بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى متصل، وصلنا الله عز وجل برحمته وكرمه وفضله حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. والحديث حول الحكم الوضعي، وتطرقنا للكلام على أنواع الحكم الوضعي حتى وصلنا في اللقاء الماضي إلى الكلام على الرخصة والعزيمة، وذكرنا تعريف الرخصة وتعريف العزيمة وشرح التعريف، وكنا نقرأ من مذكرة أصول الفقه للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، ووصلنا إلى قوله رحمه الله. وقد ذكر المؤلف حينما يقول الشنقيطي في المذكرة، ذكر المؤلف يقصد ابن قدامة صاحب الأصل روضة الناظر وجنة المناظر، واختصارا يقال على الكتاب الروضة، قال ابن قدامة في الروضة. فيقول: وقد ذكر المؤلف رحمه الله، يقصد ابن قدامة في هذا المبحث، أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، وإن كانت مع العجز، يعني الله عز وجل أباح التيمم متى؟ إذا وجدت أسباب معينة. هذه الأسباب إن عدم الماء كلية أبيح التيمم، بل وجب التيمم، لأنه لا بديل عن استعمال الماء إلا التيمم إن عدم الماء بالكلية. وكذلك إن كان الماء موجودا ولكن لمرض في المكلف لم يستطع أن يستعمل الماء، أو وجد الماء ولكن وجده بزيادة ثمن عن ثمنه، يعني الذي يبيع الماء غالى في ثمن الماء، فهل المكلف مطلوب منه أن يشتري الماء بأكثر من ثمنه من أجل أن يتوضأ أو يغتسل، أم يعدل إلى التيمم رخصة من الله تبارك وتعالى؟ يقول المؤلف: إن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، يعني يقدر أن يستعمل الماء، الماء لن يهلكه يعني لو استخدم الماء هو قادر على استخدامه، وإنما هو مريض أو وجد الماء وكان ثمنه فيه مغالاة. حينما يلجأ الإنسان إلى استعمال التيمم هذه رخصة. قال ولكن إن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا تسمى رخصة. وهذا الأمر صعب على بعض إخواننا في اللقاء الماضي، وسألوا سؤالا جانبيا بعد انتهاء الدرس، ولذلك أردت أن أعيد الأمر مرة أخرى. قال ابن قدامة لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا. ونحن قلنا عن الرخص عن الرخصة في تعريفها مع قيام سبب التحريم ودليله، فالسبب موجود والدليل موجود كحل الميتة للمضطر، فالمضطر أحلت له الميتة عند الضرورة في المخمصة مع وجود سبب التحريم وهو خبث ونجاسة الميتة، والدليل لا يزال قائما فلم ينسخ، وإنما الدليل قائم وهو حرمت عليكم الميتة وسبب التحريم قائم ألا وهو النجاسة والخبث في الميتة، فحينئذ كانت رخصة. فالإمام ابن قدامة هنا تبعا لبعض الأصوليين يقول ولكن لو عدم الماء غير موجود فهذه ليست رخصة. لماذا؟ لأن سبب الحكم سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، فلم يوجد السبب، بعكس التعريف الذي قلنا مع قيام سبب التحريم. وإلا فإن الميتة إذا زال السبب الذي جعلها محرمة انعدم الحكم، لأن الحكم مترتب على السبب، الحكم يترتب على السبب. فهنا يقول لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا فلا تكليف بمعجوز عنه، ولذلك قال الشنقيطي وهو ظاهر، يعني لأنه عند عدم الماء يصبح الماء معجوزا عنه فلا يكون رخصة بل يكون عزيمة، فاستخدام التيمم عند عدم الماء يعد ايه؟ ها؟ عزيمة وليس برخصة، لأن سبب التحريم لأن سبب الحكم ايه؟ غير موجود. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك لعدم قيام السبب المحرم وهو القدرة على الماء، وإلا كان لو قلنا إن العزيمة هي استعمال الماء غير موجود كان تكليفا بما لا يطاق. واخد بالك ولا لا؟ ولذلك نعود إلى قراءة كلام الإمام ابن قدامة مرة أخرى لنكون على ذكر منه. يقول وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن، يعني الماء موجود مش معدوم، سميت رخصة، واضح؟ وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا تسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر. ومع ذلك أعلق على ذلك وأقول زيادة، وقد قال البعض إن التيمم عموما ليس برخصة، ومن ذهب إلى هذا هو ابن عقيل كما نقله عنه ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية. ابن اللحام في كتاب القواعد والفوائد الأصولية وهو من أئمة الحنابلة، وهذا الكتاب أول من طبعه كان الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه. هذا الكتاب نقل فيه عن ابن عقيل الأصولي الحنبلي أن التيمم عموما في جميع أحواله ليس برخصة. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا كلام يعني مردود عليه. ثم قال شيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه والأكثرون أكثر أهل العلم على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة. حينما يقول الأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة يعلم من ذلك أن الأقل يخالف في ذلك. قال وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه
يعني يجب عليه ليس مباحا بل يجب عليه الأكل لإحياء نفسه، مع أننا قلنا إن الأصل فيه وسيأتي أيضا أن الأصل في الرخصة أنها إيه؟ مباحا، إلا أنه يقول وإن واجب عليه الأكل لإحياء نفسه. واضح؟ والوجوب سيتضح فيما بعد أنه جاء لأمر خارجي ليس لكونه رخصة وإنما لأمر خارج، هذا سيتضح إن شاء الله. والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، لأن الرخصة قد تجب كما هنا، الرخصة قد تجب، قد تكون الرخصة إيه؟ واجبة. قال وسميت رخصة، طب كيف تكون واجبة وتسمى رخصة؟ قال سميت رخصة لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة، لأنها سهلت عليه بالإذن في أكل الميتة ولم يضيق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت. يعني لو ضيق عليه لم تكن رخصة، ولكن لما سهل الأمر عليه وأذن له في أكل الميتة المحرمة عند الضرورة سميت لهذا رخصة، مع أن استعمالها إيه؟ واستعمالها واجب، استعمال الميتة في الاضطرار واجب، فكيف سميت رخصة مع أن الرخصة للتسهيل؟ واخدين بالكم، كان التسهيل من أجل ماذا؟ من أجل نجاته من وقوعه في الإيه؟ ها؟ في الموت. نعم. وقيل سميت رخصة من جهة التوسيع ومن جهة وجوب الأكل عزيمة، فانفك الأمران. فالراجح، وهذا ما رجحه بعض أئمتنا، والشنقيطي يميل إلى هذا، أنها من جهة التوسيع رخصة ومن جهة الوجوب تعد إيه؟ عزيمة. والعزم جاء من دليل خارجي، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ الوجوب جاء من دليل إيه؟ خارجي. فقال وقيل من جهة التوسيع رخصة ومن جهة وجوب الأكل عزيمة. والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم، فاكرين الكلام ده لما كنا بنتكلم عن الصلاة في الأرض المغصوبة، مش كده؟ أما قلنا أن الجهة منفكة، فقد يكون ها مطالبا من وجه من هي عنه من وجه آخر، مش كده ولا لا؟ الكلام ده اتكلمنا فيه على مسألة الواحد بالشخص والواحد بالإيه؟ بالنوع والواحد بالجنس، هذا كلام قديم تكلمنا عنه قبل ذلك حينما تعرضنا للصلاة في الأرض الإيه؟ المغصوبة. كيف؟ هل تصح الصلاة في الأرض المغصوبة؟ قلنا هذا أمر يتناوبه ها حكمان، يعني هو في هذه الأرض مأمور بأن يتركها وفي نفس الوقت مأمور بأن إيه؟ يصلي، فهو في داخل الأرض إن صلى هل تقع الصلاة صحيحة أم تقع باطلة؟ الأمر هنا ها له جهتان، مش كده ولا لا؟ له جهتان، فهل يأثم من حيث كونه صلى في أرض مغصوبة وفي نفس الوقت الصلاة تقع صحيحة أم لا؟ خلاف بين العلماء. ولذلك الإمام الشنقيطي يقول الواحد بالشخص له جهتان كما تقدم، يشير إلى ما ذكره حينما تعرض لقضية الصلاة في الأرض الإيه؟ المغصوبة. واضح الكلام؟ طيب، كما تحدثنا وبينا أن بعض أهل العلم كابن عقيل قد قال إن التيمم ليس برخصة بل عزيمة، فكذلك في أكل الميتة للمضطر بعض أهل العلم كالكيا الهراسي الشافعي له كتاب معلوم في تفسير آيات الأحكام، نقل عنه الزركشي في المنصور، نقل عنه أن أكل الميت للمضطر عزيمة وليس برخصة، واخدين بالكم؟ واختار ذلك الإمام الكبير الأصولي ابن دقيق العيد وابن عقيل كذلك، ابن عقيل الذي قال عن التيمم كله ليس برخصة، قال كذلك في أكل الميتة للمضطر ليس برخصة، وافقوا على هذا من؟ ها؟ ابن دقيق العيد. ونقل ذلك عن الكيل إيه؟ الهراسي. ودليلهم ما أورده ابن قدامة المقدسي في كتاب الروضة حينما قال فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع الوجوب؟ الدليل هو ما دليلهم؟ قالوا كيف يكون واجبا وفي نفس الوقت يكون رخصة؟ فهم استشكلوا اجتماع الرخصة مع الوجوب. اجتماع الرخصة مع الايه؟ مع الرخصة الاصل فيها الاباحة. فهم استشكلوا اجتماع الرخصة مع الوجوب لان الرخصة تقتضي التسهيل والوجوب يقتضي الالزام. وهذا ما جعل الامام الشنقيطي رحمة الله عليه يقول وقيل من جهة التوسيع رخصة ومن جهة وجوب الاكل عزيمة، والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم، يقصد ان الجهة ايه؟ منفك. واضح الكلام؟ نعم. يقول وذكر المؤلف صاحب الروضة في هذا المبحث ايضا ما خلاصته، ان الصورة، اسمع بقى مبحثه نقطة جديدة، مسألة جديدة. خلي بالكم الشنقيطي رحمة الله عليه مركز جدا، وكتابه في مذكرة الاصول فيه تركيزات، فكل جملة من الممكن ان تشرح. يعني الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه دقيق جدا في مسألة الايه؟ ها؟ الكتابة في هذه المذكرة بالذات، هو دقيق في كتاباتي عموما وفي كلامي، لكن في المذكرة هنا له تركيزات لأنها مذكرة مصنوعة بدقة على كتاب هو الروضة. يقول وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. ده كلام مجمل سيفصله بالأمثلة، ودائما بالمثال يتضح الايه؟ المقصود. واخدين بالكم؟ وتتضح القاعدة. يعني عاوز يقول ايه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه؟ ان صاحب الروضة قال كلاما خلاصته ان الصورة المخرجة من العموم، يعني يكون عندي حكم عام، والعام هذا يشمل افرادا عديدة غير محصورة، مش كده ولا لا؟ مش العام بيشمل جزئيات وافراد كثيرة غير محصورة؟ كويس اوي. لو جئنا على فرد من الافراد او جزئية من الجزئيات واعطيناها حكما مخالفا لحكم بقية الاجزاء الاخرى التي هي يشملها حكم العموم، فاخرجنا هنا هذه الصورة وهذا الفرد وهذا الجزئية، اخرجناه بحكم من حكم الايه؟ العام. واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول الصورة المخرجة من العموم بمخصص، يعني دليل مخصص، فخصصنا العموم واستثنينا، استثنينا هذا الاستثناء الذي اخرجنا به صورة او صورتين او ثلاثة يعني من العموم. ان ننظر هنا ان كانت توجد في المخرج، في الصورة المخرجة، علة الحكم العام تسمى رخصة. لما اجي استثني انظر هل العلة لا تزال موجودة؟ ان كانت لا تزال موجودة يبقى رخصة، مش كده ولا لا؟ وان لم توجد العلة في الصورة المخرجة، العلة اختفت، يبقى ده تخصيص، ما هوش ايه؟ رخصة. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ هيضرب امثله على هذا الكلام، احنا وضحنا الصوره كده. طيب نوضح. قال مثال ما وجدت فيه عله الحكم العام مع صور التخصيص. من صور التخصيص مساله بيع العرايا. عارفين بيع العرايا؟ لان بيع الرطب بالتمر اليابسي فيها داخل في عموم ادله النهي عن المزابنه، وعله تحريم المزابنه التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل خاص، وهي إباحة بيع العرايا المذكور. المزابنة، تعرفين بيع المزابنة؟ المزابنة من الزبن، والزبن هو الدفع، الدفع الذي يؤدي إلى المشاحة ويؤدي إلى الخلاف بين البائع وبين المشتري. فسميت صورة من صور البيع بالمزابنة لأنها تؤدي إلى إشكالات وتؤدي إلى مشاحنات بين البائع وبين المشتري، مش كده؟ فالمزابنة صورتها إن احنا نبيع التمر بالتمر، ونحن نعلم أن التمر بالتمر يباع إيه؟ مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء والفضل ربا. صح. يبقى تمر هنبيع وزنا بوزن مش كده ولا لا؟ هذه الاشياء اللي بيباع فيها كيل بكيل ولا وزن بوزن يبقى تقتضي المماثلة. واضح؟ طيب لو جاء انسان واراد ان يشتري تمرا تمر يشتريه بتمر على ها النخل هل يجوز؟ هنقول هيبيعه ازاي؟ التمر اللي معايا ده انا هقدر اكيله مش كده ولا لا؟ لكن التمر اللي على الشجر ده هكيله ازاي؟ فيقع الخرص اني هعمل ايه؟ هقدر. طب التقدير ده هيورث ايه؟ اشكالات مش كده ولا لا؟ تحدث المذابنة. ولذلك في نهي عن بيع التمر بالتمر، هذا موزون او مكيل والاخر ايه ها على رؤوس النخل. هنختلف فحرمت المذابنة. وخلوا بالكم البيوع في تحريم فيها من اجل ما يورث الخلافات بين الناس، يعني ليس دائما من اجل الربا او غيره، وانما مما سيورث ايه اشكالات ومشاحنات فيما بعد. فهنا المذابنة بيع التمر بالتمر، الشرع نهى عنه نهيا عاما. واضح؟ نهى نهيا عاما. هذا النهي يشمل جميع الافراد وجميع الجزئيات ولا لا؟ نعم. طيب ثم خصص الشرع منه بيع العرايا. طب بيع العرايا ايه؟ بيع العرايا لحاجة الناس الى رطب. انا عندي شجر او عندي نخل، والنخل ده على رأسه ايه ها الرطب، وانا محتاج تمر. طب ماذا افعل؟ لحاجة الناس اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الايه العرايا، بس بشروط مش كده ولا؟ الامر ما هواش بابه مفتوح. فقلنا ايه العرايا؟ تعرفها، بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله طمرة. انا صاحب النخل عندي رطب على رأس النخل، لكن انا محتاج اكل انا وولادي ايه طمر لغاية ما يبقى الرطب ده طمر، انا محتاج الطمر. فماذا افعل؟ فاجاز لي الشرع باستثناء في حدود 5 أوسق، ما دون 5 أوسق مكاييل معينة. تمام؟ يبقى اذا اذن لي بس بحدود وبشروط من اجل التوسيع على الناس والتيسير على الناس. طيب العلة لما هنا اباح العرايا استثناء من بيع المذابنة المحرم، خليك معايا، يبقى بيع المذابنة محرم والعلة موجودة. لما اباح العرايا العلة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. يبقى دي تعد ايه؟ رخصة. واضح الكلام؟ يبقى دي تعد ايه؟ رخصة. طيب لو لم تكن العلة موجودة زي ايه؟ هيضرب مثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ان يرجع الواهب في هبته. رجل وهب انسانا شيئا، هل يجوز له ان يعود في الهبة؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا ايه مثل السوء، فالعائد في هبته ها كالكلب يعود في قيئه، سلمنا الله واياكم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا حرم الرجوع في الهبة وضرب لها مثلا سيئا ينبغي للمسلمين ألا يتمثلوا أو يتشبهوا بي، ليس لنا مثل السوء. طيب ثم أجيز للأب أن يعود في هبته. طيب هو لما حرم الرجوع في الهبة دخل الأب ولا ما دخلش؟ دخل، لأنه حق معاه. ثم خرج بدليل آخر، فلما خرج بدليل آخر نظرنا إلى العلة، هل العلة موجودة ولا مش موجودة؟ فوجدنا العلة غير موجودة، ولذلك لم تكن هذه رخصة بل هذا تخصيص للعموم. وضحت المسألة؟ نرجع لكلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه، بيقول وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة المخرجة، عايزين بعد ما شرحنا بقى هنجد كلام الشيخ الشيخ الشنقيطي سهل جدا وميسر. يقول ايه؟ ان الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها في الصورة، الهاء عايدة على إيه؟ على الصورة. إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. قال مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام من صور التخصيص مسألة بيع العراية، لأن بيع الرطب بالتمر اليابسي فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة، صح؟ نعم. وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل خاص، صح؟ لأن مثلا بمثل غير موجودة، لا أستطيع أن أقول المماثلة موجودة، مش مع إن المماثلة شرط في بيع التمر بالتمر بالإجماع، فهذه العلة موجودة في الصورة المخرجة اللي هي صورة العراية التي خرجت من حكم العام ولكن خرجت بدليل خاص وهي إباحة بيع العراية المذكور. واضح الكلام ولا صعب كلام الشيخ الشنقيطي؟ بقى سهل أهو بعد ما فهمنا الموضوع. نعم. قال ومثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه، فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. دخل ولا ما دخلش؟ دخل. العائد في هبته هذا لفظ عام، وهنيجي لما ندخل في العموم نعرف ان هذا من الفاظ الايه العموم، العائد في هبته، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولكن الاب خرج بدليل خاص. وعلة المنع غير موجودة في الأب، ولا موجودة؟ لا مش موجودة. قال إيه؟ شوف بقى وبيقول لك العلم، لأن الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد الولد ما لم يكن لغيره، لأنه قال أنت ومالك لأبيك، مش كده ولا لا؟ فلما يجي يرجع بيرجع في ماله، واخدين بالكم؟ ده اللي تحت إيد الابن ملك للأب، فلما الأب يعطيه ويجي ياخد بياخد من مالي، بعكس الواهب من غير الآباء لما يهب خرج الأمر من ملكه، فإذا أراد أن يرجعه مرة أخرى كان كان له مثل السوء. لكن الأب لا، الأمر يختلف، لأنه ممكن ياخد من ابنه بدون أن يكون قد وهب له، يعني يكون الأمر من كسب الابن، ويأتي الأب يسطو عليه ويأخذه، حقه ولا مش حقه؟ قال له أنت ومالك إيه الذي اكتسبته بكد يمينك لأبيك، مش كده ولا لأ؟ نعم. ولذلك وجدنا يبقى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، دل هذا النص على أن هذه الحالة ليست من باب الرخصة بل من تخصيص العموم. وذلك وجدت حديثا ذكره صاحب نصب الراية ولم يحضرني تخريجه، يعني نظرا للعجلة التي كنت فيها، بيقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وعليكم بأن تراجعوا هذا الخبر، يعني لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هنا بقى إيه المسألة؟ مستثنى بالنص، مش كده ولا لا؟ ولكن هذا الخبر ذكره الزيلعي في نصب الراية وفي حاجة إلى إيه تخريج إن شاء الله تعالى. فبيقول إيه بقى شيخنا الشنقيطي، وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين، يعني هذا الأمر لا تظن أنه مجمع عليه عند الأصوليين، لا، هذا هو الراجح الذي رجحه صاحب الروضة وأخذ به الشيخ الشنقيطي، لكن اعلموا أنه كما أنه في كثير من المسائل هناك خلافات. قال وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين، وهذه إن قلنا رخصة يبقى الأخرى رخصة، إن قلنا هذه تخصيص يبقى دي إيه؟ تخصيص. واضح الكلام إن شاء الله. بهذا يكون الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه أنهى الكلام في الرخصة والعزيمة، وبقي لنا فيها نحن كلام إضافة بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، أنواع الرخص. قلنا إن الرخص تنقسم إلى رخصة مباحة عند الضرورة، رخصة مباحة عند الضرورة. و هنقوله رخصة مباحة عند الضرورة من محرم، ورخصة مباحة من واجب. يعني احيانا يوجب رب العالمين وتكون الرخصة ترك الواجب، واحيانا يحرم واحيانا يحرم فتكون. الحديث لا يحل لرجل ان يعطي عطية او هبة ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده. نعم، هذا الحديث من صححه؟ الإمام ابن حبان. نعم، الإمام ابن حبان رواه في صحيحه وصححه. طب الشيخ الألباني مالوش تعليق على الخبر؟ أخونا جابه هنا وجاب لنا تخريجه إنه في ابن حبان. شوف الشيخ الألباني حكمه عليه علشان نبقى نهينا إيه؟
صحيح الترمذي.
الشيخ الألباني مصححه في تعليقه على الترمذي، والعهد على الكمبيوتر. نعم؟ إعادة الحديث. يبقى خدوا منه بقى، يبقى خدوا منه بعدين مع الكمبيوتر اهو تحت ايديكم، ده اهم مننا. يبقى عندنا الرخص انواع. اولا اباحة المحرم عند الضرورة، يبقى في محرم ابيح. قال كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب اذا اكره على ذلك بالقتل. وهذا الكلام الذي اقرأه من كتاب عبد الكريم زيدان، بس هذا الكلام لنا عليه تعليق. فإننا سبق وأن ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا إن النطق بكلمة الكفر ليس مباحا، وإنما الذي حدث عدم المؤاخذة. وقلنا إن هناك أشياء يقال عليها موانع المؤاخذة والعقاب، وهناك أشياء يقال عنها إيه؟ الإباحة. إباحة كرخصة شيء، لما أباح الله عز وجل أكل الميت للمضطر، بل أحيانا تجب إن شرف الإنسان على الموت. لكن بالنسبة للنطق بكلمة الكفر هل أبيحت ولا رفعت المؤاخذة؟ مش كده، لأن سبب التحريم والدليل لا يزال موجود. ثم في أمر آخر، هذا الإنسان لو امتنع عن أن ينطق بكلمة الكفر فمات. يبقى أيهم أفضل، من امتنع أم من نطق؟ من امتنع. مش كده، من امتنع. يعني أيهم أفضل، بلال ولا عمار؟ ربنا يرضى عن الاثنين، رضي الله عن الاثنين. لكن احنا بنتكلم في الذي صمد وصبر. يعني هناك أشياء حينما ننظر إليها نرى أنه قد إيه؟ ها؟ هناك مانع منع الوعيد، منع المؤاخذة كان سببا من يعني الإكراه يعد سببا للإباحة أم سبب لرفع المؤاخذة؟ لأن كلمة الكفر لا يصح أبدا أن يقال إن كلمة الكفر من الممكن أن تباح. كلمة الكفر مباحة؟ حد يسب ربنا؟ يسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسب الدين؟ والأصل مباح نظرا للإكراه؟ لا، اللي مرفوع هنا الإيه، وإن كان بعض أهل العلم قلب الإباح، لكن إحنا بننظر للأمر اللي هو إيه من ناحية الأرقى والناحية الأقرب للدليل، إن سب الدين لا يكون مباحا أبدا، وإنما اللي حدث إيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر ده اللي يؤاخذ. لكن هذا الإكراه كان مانعا من إيه؟ من المؤاخذة. ولذلك لو صبر يكون شهيدا إن شاء الله تعالى. ده الإنسان الذي يعني على سبيل المثال أمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو حاكم من الحكام وفي يده سيف، وجاء إنسان وأمره ونهاه بالشروط الشرعية، ليس على ملأ وليس في المظاهرات وليس على المنبر، وإنما وجها لوجه، ونهاه عن المنكر فأطار رأسه، يبقى دي إيه؟
شهادة.
شهادة، مش كده ولا خير الشهداء حمد. ثم رجل قام إلى سلطان جاهر فأمره ونهاه فقتله. تيجي تقول لو فعل هذا يبقى حكم من امتنع عن أكل الميتة للضرورة فمات؟ لا طبعا، ده مش زي ده، هذا سيكون شهيدا. لكن لو خاف وجدع وامتنع عن أن ينطق بكلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوف السيف أو السجن، هنا هذا الإنسان أبيح له ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا لا؟ أبيح له، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا بيقول إباحة المحرم عند الضرورة، فقال كالتلفظ بكلمة الكفر، وهذا فيما فيه. ثم قال ومثله أكل الميتة وشرب الخمر، بقى أكل الميتة هيستوي مع النطق بكلمة الكفر، هما يستويان في كونهما إيه؟ رخص. لكن أين هذا من ذاك؟ هذا لو امتنعت عنه تكون شهيدا، وذاك لو امتنعت عنه تبقى قتلت نفسك. في فرق بين الاثنين ولا لا؟ نعم. قال لأن حفظ الحياة ضروري، فأباح الشارع الحكيم أكل الميتة عند الجوع الشديد الذي يخاف فيه تلف النفس، وكذا شرب الخمر عند الظمأ الشديد الذي يخشى فيه الهلاك، ومنه أيضا إتلاف مال الغير عند الإكراه عليه إكراها يؤدي إلى تلف النفس أو عضو منها. يعني لو هتحرق بسكليت الواحد ولا تتقتل؟ يا عم احرق له البسكليتة وبعد كده بعمل جمعية وهاتله بسكليتة، لكن ما تقتلش عشانها. لكن ما يجيش يقول لك اقتله وإلا قتلتك، لا طبعا، لأن نفسك مش أفضل من نفسه، واضحة؟ ما يجيش الإكراه يقول لك إيه أصلا أنا فجرت المكان ده عشان كنت مكره. يا عم ما تروح في داهية أنت واللي أكرهك، لكن ما تفجرش وتموت الناس، مش كده ولا لأ؟ مفيش إكراه في هذا، في إكراه في إنك تقتل الآخرين، هذا ليس فيه إكراه، لأنك هنا إن لم تقتلهم ستقتل، طب ما تقتل، لأن نفسك ليست أفضل من هذه النفوس المعصومة، ليس في هذا إكراه. فإن أكرهت على إتلاف مال لغير هذا أمر من الممكن، لأن النفس أعلى. ولذلك يأتي هنا مسألة التدرج في الإيه؟ في المقاصد والضرورات الشرعية، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ثانيا يبقى احنا كنا بنتكلم هنا عن إباحة إيه؟ ها؟ إباحة محرم. طيب هل نقول هنا إباحة ترك واجب؟ إباحة ترك الواجب، ترك الواجب مباح عند رخصة معينة، عذر معين، زي المشقة في صيام رمضان. قال مثل الفطر في رمضان للمسافر وللمريض دفعا للمشقة، ومنه أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الحاكم طاغيا ظالما يقتل من يأمر وينهى. لكن لو امتنع يبقى له أجر كبير، مش كده ولا لا؟ نعم. ثالثا، طب بس الكلام ده بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحاكم. ثالثا، تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس، هذا من الرخصة، تصحيح بعض العقود وإن لم تجري على القواعد العامة، مثل بيع السلم، ما هو بيع السلم رخصة، زي إيه؟ زي بيع العراية، مش كده ولا لا؟ مستثنى ولا لا؟ هنا نفس الكلام، بيع السلم، عارفين بيع السلم إيه هو؟ بيع السلم أو السلف هو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا، عكس بيع الايه؟ الاجل. بيع الاجل، بيع الاجل بتستلم السلعة والثمن بيكون ايه؟ مؤجل، على دفعات او على دفعة واحدة، المهم يكون مؤجل. طيب هنا انت بتدفع ايه؟ الثمن كله، وبعد ذلك تأتيك السلعة، من اسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم، لشروط السلم، مش داي كده. السلم هذا كبيع السلم جاء على خلاف الايه؟ الاصل، لان الاصل تحريم بيع المعدوم، الاصل تحريم بيع المعدوم، مش كده ولا لا؟ فهنا انا اشتريت معدوم، مش كده؟ انا اشتريت هنا معدوم ولا لا؟ اشتريت معدوم، المعدوم مش هذه السلعة مش موجودة، ولكن موصوفة في الذمة، مش يقولون عنها موصوفة ايه؟ السلعة موصوفة في الذمة. وذلك قال من اسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم، والثمن محدد والدفع كاش زي ما بيقال نقدا، مش كده ولا لا؟ ثم الى اجل معلوم السلعة تاخدها بعدين. فيبقى السلم هو اسم لعقد بيع يوجب الملك في الثمن عاجلا، الثمن الدفع عاجلا، وفي المثمن اللي هو الايه السلعة آجلا، القياس انه لا يجوز. ليه؟ لانه بيع معدوم، مش كده أبا؟ وبيع المعدوم منهي عنه. ليه بيع المعدوم حرم؟ لما فيه من الجلالة والجهالة والغرر، مش كده ولا لا؟ في جهالة، انا مش عارف، ما شفتوش. انت لازم تعاين وتشوف الشيء اللي هتشتريه يكون حاضر قدام عينيك، لكن هنا بقت فيه ايه، اورث جهالة ولا لا؟ طبعا هذه الجهالة زال جزء منها كبير حينما وصفت، مش كده؟ وصفت لما فيه من الجهالة والغرر، ولكن رخص فيه الشارع لحاجة الناس إليه. طبعا خلي بالكم الأمور الاستثنائية دي فتحت أبوابا عظيمة للمعاملات في الأزمنة المتأخرة. يعني احنا الآن هناك عقود كثيرة تجرى الآن قياسا على بيع السلم، مش كده ولا لا؟ أو بنقول إن بيع السلم نفسه، بيع السلم نفسه أصبح له في هذا الزمن صور متعددة، أصبح له. كذلك عقد الاستصناع، ما هو برضو على خلاف القياس لأنه بيع معدوم. أما جا أقول لك إيه، اعمل لي سرير، أنت واخد بالك السرير اللي هتعملوني ده، ولا تعمل لي كنبة، ولا تعمل لي مكتب، مش كده ولا لا؟ أو أوضة نوم أو كذا أو كذا، اتكلم على قدنا. أما تيجي تقول هذه الأمور، انت ما بتشتريش حاجة موجودة، ده هيصنع لك لسه، وهيدخل فيها، قد تدخل فيها غرر وجهالة وبيحدث، وبعض الناس تتفق معها على زان يعملوا لك اي نوع من الانواع وهكذا. فعقد الاستصناع، ولذلك مقالة صناعة المقاولات عموما على كل هذه الامور والشقق اللي بتشتريها، انت بتتفرج على ماكيت، مش كده ولا لا؟ كل هذه الامور جازت بناء على هذه الايه الرخص الموجودة، وبقى فيها سعة عظيمة بالنسبة للأمة. خدوا بالكم الشريعة، عظمة الشريعة أنها صالحة لكل زمان ومكان، ولكن من يعلم، من يعي في احتياج لمن يتكلم في الفقه وفي هذه الأمور إلى دراسة الشريعة، دراسة مستوعبة باستقراء تام لكل أدلة الشرع من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الكرام، وفهم مقاصد التشريع وفهم أصول الفقه واللغة، مش كده ولا لا؟ علشان يستطيع الإنسان أن يحكم على هذه الأمور المستجدة والمستحدثة بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وبما ثبت عن الأئمة السابقين، ويقيس وبالطبع هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بإهدار تراث الأمة وإرث الأمة العظيم من الفقه، هؤلاء يريدون أن يجمدوا الشريعة مع أنهم يدعون الاجتهاد وهم كاذبون. الهدف من وراء ذلك تجميد الشريعة، لأنهم يعرفون أن الخالفين ليس عندهم من العلم علم السالفين، ما عندناش قدرة السالفين على الاستنباط وفهم النصوص، وبناء على ذلك نريد أن نقوم ببتر أو ببت العلاقة بيننا وبينهم. حينئذ نصبح معزولين، نصبح معلقين، وإذا وجدنا النصوص لا نستطيع أن نتعامل معها. ولذلك إياك أن يزهدك إنسان فيما قال إليك من إرث، أو إياك أن تجعل أذنيك سماعين، انك تسمع ان يقولوا تسمع لقولهم، اياك ان تسمع لهؤلاء المنافقين، امر خطير، لانك لو سمعت لهم واهدرت وتهجمت على تراث ابي حنيفة وتلامذة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ائمة العظام دول، ودي كل ده نهدله، نحن رجال وهم رجال، هم رجال ونحن كنا لم نولد بعد، يعني هؤلاء رجال، واحنا لما نيجي نقيس نفسك بيهم مش هم رجال واحنا عيال، هم رجال ونحن ايه لم نولد بعد. ولذلك انت لما تيجي تنظر الى الكتب اللي كانوا بيدرسوها، ده العيال الصغيره كانت بتحفظ الفيت ابن مالك، ده تحفه الاطفال اللي بيحفظها دلوقتي يبقى شيخ كبير وبيدي اجازات، اسمها تحفه الايه يا عم، بيتكسفش، اسمها تحفه الايه الاطفال، ده علم الاطفال، امال العلماء يبقوا ايه؟ مش كده، ده مش هكلمك عن ائمه العظام القدامى، اخونا الشيخ وليد بيشرح ايه كتاب ايه قطر الندى. قطر الندى ده من الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد كان بيدرس هو وشذوذ الذهب في سنه دراسيه واحده في الازهر. خدوا بالكم، نعم كانت الكتب دي بتدرس، وخلي بالك بيدرس لمين؟ للثانويه، والثانويه دي ما كانش فيها اعداديه، يعني بعد ابتدائي ثانوي. خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، يعني اياكم ان تظنوا بقول لك ايه كان بيدرس في الثانويه، تقول اه الثانويه بعد الاعداديه، ما كانش فيها اعداديه، ابتدائي وثانوي على طول. كان بعد يعني الاعداديه دي انتوا خدتوها كده ايه جدعانه، انتوا واخدين بالكم دي مستحدثه، الاعداديه مستحدثه. كان ابتدائي ثانوي، بعد كده مدارس بقى القضاء الشرعي ودار العلوم والازهر وما شاكل ذلك. كان علم حقيقي، انت تلاقي نفسك الحمد لله انا معايا دكتوراه في النحو، درست شذوذ الذهب يا حبيبي، مش كده ولا ايه؟ نعم. فهنا بيقول تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس وان لم تجد على القواعد العامه، مثل بيع السلم فقد اباحه الشارع الحكيم مع انه بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل ولكن اجازه الشارع استثناء من القواعد العامه في البيوع تخفيفا وتيسيرا على المكلفين. وقلت لكم اقيمت عليه ايه ها صور عديده استفاد منها الفقه المعاصر، مش كده؟ ومنها ايضا عقد الاستصناع اباحه الشارع مع انه بيع معدوم لحاجه الناس اليه وفي منعهم منه حرج وضيق. اقول زياده على ما في الكتاب وكذلك الاجاره، والاجاره تمليك المنافع بعوض، ان اجر لك الشيء الاجاره تمليك المنافع بعوض، والاصل عدم جواز الاجاره لانها على خلاف القياس برضه. ليه؟ قالوا لما فيها من الغرض والجهاله، انت عارف اما تاجر هتستخدم الشيء ده استخدام قد ايه؟ ما بين مكسر ومقل، صح؟ يعني انا لما اجي اجر منك شقه، هل استعمالي للشقه زي استعمال اخونا عمرو لما يستعمل الشقه؟ لا. اما اجي اجر منك اي شيء الاستعمال نفسه والاستخدام متساوي ولا مختلف؟ اورث جهاله، مش كده ولا لا؟ اورث جهاله، واضح؟ يبقى استخدام المنافع واستعمال المنافع نفسه في الاجاره امر فيه جهاله وفيه غرر، وان كانت الاجره معلومه لكن ها الاستخدام مختلف، استخدامي سيختلف عن استخدامك عن استخدام، لو في مليون واحد ربما كانت الصور اكتر من الف، مش كده ولا لا؟ صور لاستخدامات ودرجات لاستخدامات، تمام؟ ولكن لحاجه الناس اليها رخص فيها. النظر للمخطوبه، الاصل عدم جواز النظر للمراه الاجنبيه، فيجوز لك ان تنظر لمن اردت شرط الاراده. طب ممكن واحد يجي يقول لك ايه؟ انا عايز اشوف بنتك، هو في نيته انه مش هيخطب وجاي بس يتفرج على البنت، لا يجوز شرعا في حقه، ويأثم ويأثم لانه نظر لامرأة لا يحل لها، ويأثم على الكذب ويأثم على الخيانة ويأثم، مش كده ولا لا؟ لكن اللي جاي ناوي قاصد الزواج يجوز له ان ينظر ولا لا يجوز؟ يجوز له ان ينظر، فاجاز له الشارع هذا على مستثنى، مش كده؟ رخصة ولا مش رخصة؟ الطبيب حينما ينظر مش هقول لك لعورة المرأة، لعورة الرجل يجوز، لكن جاز له ان ينظر لعورة الرجل. ليه؟ للضرورة، مش كده ولا لا؟ من اجل ها من اجل ان يعالجك يبقى هنا، لكن لو انسان اخر نظر الى عورة رجل مثلي يجوز؟ لا يجوز، لكن لانه طبيب جاز له هذا. واضح يا كل ده ها اباحة إلى تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس، واضح يا اخواننا كده؟ طيب. الإمام الشاطبي قال إيه؟ قال الإمام الشاطبي إن حكم الرخصة هو الإباحة، والكلام ده أنا أشرت إليه المرة اللي فاتت بس ما استوعبناهوش. الآن نعم. نعم، إباحة ترك واجب، وإباحة ها فعل محرم، وتصحيح بعض العقود، مفيش حاجة تاني؟ ما هو محرم أبيح لك. وواجب ابيح، ما هو فيش مباح هيبقى في رخصه من المباح، مش كده ولا لا؟ نعم. تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس، وضحنا كده احنا انواع الرخص ولا لا؟ كويس. الامام الشاطبي قال حكم الرخصه هو الاباحه مطلقا،
واستدل على ذلك بما يلي. الإمام الشاطبي قال، أنا هنا ما بنقلش من كتاب عبد الكريم خلاص، أنا بنقل هنا من حاشية نقلة. قال الشاطبي: حكمها الإباحة مطلقا. دليلك إيه؟ قال قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ففيهما رفع الإثم والجناح. الآية الأولى فلا إثم، رفع الإثم، والآية الثانية فليس عليكم جناح. مش دي من أدلة الإباحة فاكرين؟ ولا لما كنا بنتكلم في أدلة الأحكام الخمسة اتكلمنا عن أدلة الإباحة، وقلنا أن رفع الجناح أو الإثم من أدلة الإباحة ولا لا؟ فاكرين الكلام ده ولا لا؟ أنتوا بتنسوا. ماشي كويس. يبقى ففيهما في النصوص دي رفع الإثم والجناح، ولم يرد أمر يقتضي الإقدام على الرخصة. مفيش دليل قال لك فافعل كل من الميتة، ما قالش كده مظبوط. بل الذي ورد نفي الإثم والمؤاخذة على من ترك العزيمة، صح؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم، ما قالش مضطر مأمور، ما قالش إلزام. فقال لك يبقى حكم الرخصة إيه؟ الإباحة. طيب الدليل الثاني للإمام الشاطبي غير الاستدلال بهاتين الآيتين، قال الرخص لو كان مأمورا بها لكانت عزائم. هنرجع بقى لكلام الأئمة الذين قالوا إن الأكل من ميتة عزيمة وليس بإيه؟ برخصة. قال لو كانت الرخص مأمورا بها في أمر بها لكانت عزائم، وإذا ثبت ذلك كونها عزائم ظهر أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين، صح؟ يعني لو أمرك بها هتبقى عزيمة، طب ازاي عزيمة وهي رخصة في نفس الوقت؟ لأن الأمر يتنافى مع كونها ايه؟ رخصة. هذا جمع بين المتنافيين، واضح؟ الدليل الثالث: المعنى الرخصة السهولة والتيسير، وكلاهما لا يستقيمان إلا مع الإباحة لا غير. واضح الكلام؟ ايه رأيكم في كلام الشيخ الشاطبي؟ كلام جميل. طب الجمهور قالوا ايه؟ قالوا لا، الرخصة بتنقسم الى الاحكام الخمسة، وضربوا المثل بمسألة الايه؟ ها؟ في الوجوب اكل الميت ايه؟ للمضطر. طبعا هل هناك تعارض بين قول الجمهور وبين قول الامام الشاطبي؟ نقول لا، الرخصة من حيث الاصل زي ما قال الشيخ الشاطبي بالظبط، لكن لأجل ها أدلة خارجية يتحول الأمر من الإباحة إلى ها. وضحت الصورة ولا لا؟ تمام. ولذلك يبقى لأن وصف الرخصة بما زاد على الإباحة من دليل خارجي، وهذا ما صرح بيه، ده مش كلام أنا بقى، كثير من الأصوليين كالغزالي وابن السبكي والزركشي والآمدي قالوا هي مباحة في الأصل، ولكن ها ما زاد على الإباحة كان من أجل إيه؟ ها أدلة إيه؟ خارجة. واضح الكلام كده؟ طب كويس، نقول بقى بناء عليه ونرجع لكلام عبد الكريم. حكم الرخصة، طب عرفنا احنا بقى إن الشاطبي قال الأصل الإباحة، والآخرون قالوا الجمهور لا، دي بتنقسم إلى الخمسة الأحكام، صح؟ طيب انقسامها بقى نضرب أمثلة عشان تتضح الأمور، ويبقى كلام الشاطبي يفضي إلى كلام الجمهور، وكلام الجمهور لا يتعارض مع كلام الإمام الشاطبي، صح؟ يقول إيه؟ الأصل في الرخصة الإباحة، واضح؟ الأصل في الرخصة الإباحة، فهي تنقل الحكم الأصلي، يعني هو قال الأصل في الرخصة الإباحة، فإحنا حشينا عليه بكلام الإمام الإيه؟ الشاطبي علشان نشوف هو الإباحة ولا الأحكام الخمسة. قال الرجل: الأصل في الرخصة الإباحة، فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخيير بين الفعل والترك. من اللزوم، كلمة اللزوم تشمل إيه؟ الإلزام بالواجب والإلزام بالإيه؟ بالنهي. ما احنا قلنا الاقتضاء، مش كده ولا لا؟ الاقتضاء يشمل إيه؟ الإلزام بالواجب والإلزام بالنهي، بالضبط. واضح؟ عشان بس نبقى عارفين ألفاظ أهل العلم. قال: الأصل في الرخصة الإباحة، فهي تنقل الحكم الأصلية من اللزوم إلى التخيير
بين الفعل والترك. كلمة اللزوم شملت الايه؟ ها؟ الوجوب والتحريم. قال لأن مبنى الرخصة ملاحظة عذر المكلف. مبنى الرخصة أننا نلاحظ عذر المكلف، لازم يكون عذر. ما جاءت الرخصة إلا لإيه؟ للأعذار. قال ورفع المشقة عنه، يبقى للعذر ورفع المشقة. ولا يتأتى تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة فعل المحظور وترك المأمور. دي ربنا أباح لي أن أفعل المحظور أو أن أترك المأمور به، نظرا لأني ها مررت بحالة عذر، فلكي يرفع عني المشقة ها أذن لي في الفعل بالنسبة ها أو الترك، لترك الواجب أو لفعل الايه المحرم. واضح؟ قال ومثل هذا الفطر في رمضان للمسافر والمريض، فلكل منهما الإفطار عملا بالرخصة والصيام عملا بالعزيمة إذا لم يضرهما الصوم. صح؟ يبقى هنا هي الحكم ده مباح عندي ولا لا؟ قد يكون ها ينتقل بسبب خارجي، ينتقل إلى الاستحباب في الصيام أو الاستحباب في الإفطار، مش كده ولا لا؟ وقد يصل إلى الكراهة. واضح ولا حسب؟ يعني واحد دلوقتي صام في سفر وصومه في السفر سيؤدي به إلى ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يبقى هنا وقع في خطأ، ما أقولش مباح الصيام ولا مبقاش مباح، على الأقل بقى مكروه. صح؟ على الأقل بقى مكروه. واضح؟ على الأقل بقى مكروه. لكن لو لم يضرني خالص، وإذا لم أطم في السفر، رايح مشوار لغاية اسكندرية بقضي مشوار بقضي، وأنا عارف نفسي لو أنا ما صمتش في رمضان هيبقى صعب عليا الإعادة، يبقى ده المندوب في حقي إيه؟ مش كده؟ المندوب في حقي الصوم، وغيبت المندوب في حقي الصوم. لكن لو كان هيضرني ممكن يصل إلى درجة التحريم. واضح؟ الأصل الإباحة، معلش الأصل الإباحة عشان ما يقطعش التسلسل. ماشي يا اخوانا؟ واضحة المسألة؟ يبقى هنا بيقول ايه؟ ومثل هذا الفطر في رمضان للمسافر والمريض، فلكل منهما الإفطار عملا بالرخصة، وليه كمان؟ الصيام عملا بالعزيمة بشرط إذا لم يضرهما الايه؟ الصوم. وهذه هي رخصة الترفيه. لما نيجي نقرأ في كتب أصول الأحناف نجد انهم بيقسموا الرخصة إلى رخصة ايه؟ في ترفيه، ويجي النوع التاني هنقوله. وهذه رخصة الترفيه على اصطلاح الأحناف، لأن حكم الحكم الأصلي باق لم ينعدم، ولكن رخص للمكلف تركه ترفيها وتخفيفا عنه. واضح؟ قال وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الأخذ بالرخصة. الأخذ بالعزيمة يكون أولى مع إن الأخذ بالرخصة جائز ومن هذا النوع. قال إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب، وقلنا ما في هذا وتعليقنا عليه. قال عند الإكراه عليه بالقتل أو تلف العضو، ولكن الأولى الأخذ بالعزيمة لما في ذلك من إظهار الاعتزاز بالدين والصلابة بالحق وإغاظة الكافرين وإضعاف نفوسهم. كل دي مقاصد عظمى تهون أمامها الإيه؟ النفس، مش كده ولا لا؟ قال وتقوية معنويات المؤمنين. يدل على ذلك أن بعض أعوان مسيلمة الكذاب أخذوا رجلين مسلمين وذهبوا بهما إليه، فسأل أحدهما مسيلمة ما تقول في محمد؟ قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تقول في؟ قال أنت أيضا. فتركه ولم يمسه بسوء. ثم سأل الآخر عن محمد عليه الصلاة والسلام فقال هو رسول الله. قال فما تقول في؟ قال أنا أصم لا أسمع. فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. يبقى في فرق بين الاثنين ولا لا؟ وحتى أن هذا الخبر لو لم يصح الأمر واضح، الأمر واضح، لأن الذي يمتنع عن أن ينطق بالكلمة المكره عليه وفيها تصحيح للكفر أو فيها وقوع في حق الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من أسباب الإيه؟ عدم المؤاخذة وليس من أسباب الإباحة والله أعلم. قال عمار بن ياسر نطق بكلمة الكفر ونال من الرسول عليه الصلاة والسلام ومدح آلهة المشركين تحت وطأة العذاب الشديد. ولما أخبر عمار النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى قال له كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا. فقال عليه الصلاة والسلام فإن عادوا فعد. فهذا الخبر يدل على إباحة التلفظ بالكفر عند الضرورة والإكراه، والخبر الأول يدل على أن الصبر والأخذ بالعزيمة أفضل وأولى، ومنه أيضا الأخذ بعزيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أدى إلى القتل وهذا هو الأولى. يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمة حق لسلطان جائر فقتله، مع الوضع في الاعتبار إنها ما بتتقالش فين؟ في المظاهرات، وإنما تقال وكل عند للظرفية مش كده، لكن عنده مبعدين كله متكلمش واحد خايف ويعد يعد أنفاسه ويخرج بره تلاقي الألسنة تبقى طولها تقاس بالكيلو مترات. فنعم. ومنه أيضا الأخذ بعزيمة الأمر بالمعروف، فأمر الحاكم الظالم ونهيه مع احتمال بطشه أولى من السكوت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله قرينا لحمزة بن عبد المطلب في مرتبة الشهادة، قرينا لحمزة ابن عبد المطلب في مرتبة الشهادة العالية. ويلاحظ هنا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر رخصة، كما لو كان المأمور حاكما ظالما يقتل من يأمره وينهاه، وإن الأخذ بالعزيمة أولى كما قلنا، إلا أن هذا الحكم إنما هو بالجزء لا بالكل. فاكرين قضية الحكم بالجزء والكل؟ فاكرين لما كنا نتكلم عن المباح بالكل والمباح بالجزء ولا نسيتم؟ نعم. بمعنى أنه يخص الفرد للأمة كلها، يخص الفرد للأمة كلها، فلا يجوز أن تهجر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من السلطان الجائر. وذلك الإمام أحمد لما وقف أمام الخليفة أخذ بالعزيمة ولا بالرخصة؟ لا. هل كان يسع الإمام أحمد أن يقول ما قال غيره؟ نعم كان يسعه، ولكنه خشي إن سكته أيضا وعلم بالرخصة أن يبدل دين الله، خشية، مع انه ما خرجش وما قتلش وما نزعش يدا من طاعة، لكن صمد صمودا ادى الى زوال دولة الجاهلية مش كده ولا لا، وانتصار السنة. صبر وصمد وضرب وعذب وسجن وهدد بالقتل واجرط على القتل واجرط على الموت، لكنه ما عمل بالايه، ولذلك كتب له ان يكون ايه، إمام أهل السنة والجماعة مش كده. شوف تخيل لو عمل بالرخصة كان الأمر اختلف، ما كانش بقى الإمام أحمد، لو عمل بالرخصة لما أصبح إمام أهل السنة والجماعة. فهنا بيقول إيه؟ نقول إلا أن هذا الحكم إنما هو بالجزء لا بالكل، بمعنى أنه يخص الفرض للأمة كلها، فلا يجوز أن تهجر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من السلطان الجائر، لأنه أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، فيجب أن يتحقق في الأمة وإن كان فيها هلاك النفس. ألا يرى أن الجهاد فرض على الكفاية ويجب أن تقوم به الأمة ولو أدى إلى ذهاب المهج وتلف الأرواح، ولكن أيضا طبقا للمصالح والمفاسد، فربما غرر الناس وظنوا أن الشجاعة والحماسة في أن يقوم جيش وهو جيش الأمة يكون في ذلك الوقت ضعيف، فيقوم بالمصادمة مع قوات كافرة يكون في نهاية الجيش الإسلامي، ماذا ستكون النتيجة؟ إذا تكون المفاسد أكبر من الإيه؟ من المصالح، لكن يعد العدة، قد لا تكون في هذا الجيل، قد تكون في أجيال قادمة. واضح يا إخواننا ولا إيه؟ نعم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هم بأن يصالح قوات الأحزاب حينما حاصرت مدينته صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يصالحهم على شطر انتاج المدينة من المزروعات ولا لا؟ هم بالثلث هم بأن يعطيهم هذا أم لا؟ من باب المصالحة حتى لا يبيد خضراء الصحابة. ولكن لما صبتوا وصمدوا وهؤلاء كانت لهم قوة إيمانية خارقة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ثبتوا وصبروا واتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولذلك جاءت المعجزة وحدث ما لأنهم كانوا مؤهلين لنزول المعجزة، كانوا مؤهلين إيمانيا من الناحية الإيمانية وعملوا ما في وسعهم من ناحية العدة والعتاد. ولكن كان الكفار ظالمين بغاة، ولذلك حدثت المعجزة. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. تأتي الخوارق وتأتي المعجزات، لماذا؟ لأن هؤلاء هم أهل نصرة دين الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم. لكن البعض بقى يخالف شرع الله ويبتدع في دين الله ثم ينتظر المعجزات. لا، المعجزات تأتي لمن يستحق المعجزة، مش كده؟ نعم. ولذلك يكونون ينتظرون التمكين فإذا بهم معرضون للإيه؟ للتنكيل. بالعكس هم مؤهلون للتنكيل وعايشين في وهم. المهم، وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا كما في تناول الميتة عند الضرورة. الأخذ بالرخصة تحول الأمر حسب الظروف، مع أن الأصل أنه الإيه؟ مباح، مش كده؟ وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا كما في تناول الميتة عند الضرورة، بحيث إذا لم يأكلها المضطر مات جوعا، فإذا لم يفعل كان آثما لتسببه في قتل نفسه. لأنه هنا سيمتنع من أكل الميتة، طب وربنا حرم الميتة لأنها مضرة عليك، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا خبيث يضرك، فإن كان إن لم يأكله مات. طيب ما هو أنت حرم عليك من أجل ألا تضر نفسك، فجاء الضرر الأكبر. واخدين بالكم ولا لأ؟ شوف فقه الشريعة ومقاصد الشريعة. فإذا لم يفعل كان آثما لتسببه في قتل نفسه، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتعليل ذلك أن الميتة ونحوها من المحرمات كالخمر إنما حرمت لما فيها من إفساد النفوس والعقول، ولكن إذا تعينت سبيلا لحفظ النفس ودفع الهلاك عنها كان تناولها واجبا، لأنه ليس من حق الإنسان أن يتلف نفسه أو يعرضها للتلف في غير الحالات المأذون فيها شرعا، لأن نفس الإنسان ليست ملكه حقيقة، وإنما هي ملك خالقها وهو الله جل جلاله، وقد أودعها عند الإنسان. وليس من حق الوديع أن يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكها، وهذا النوع من الرخصة. فاكرين الأول قلنا عند الأحناف اسمه إيه؟ الترفيهية. قال أي ما كان الأخذ بها واجبا هو ما سماه الحنفية برخصة الإسقاط، لأن الحكم الأصلي سقط في هذه الحالة، ولم يبق في المسألة إلا حكم واحد هو الأخذ بالرخصة. هو الأخذ إيه؟ بالرخصة. واخدين بالكم؟ بعد ذلك نتعرض لأمر آخر تعرض له الإمام ابن القيم الجوزية من اختيارات ابن القيم الأصولية جمعا ودراسة. كلام طيب ينفع جدا ومفيد جدا في قضية الايه؟ الرخص والعزيمة. وبه ان شاء الله نختم ان شاء الله الدرس. اختيارات ابن القيم الأصولية، اختيارات ابن القيم الأصولية جمعا ودراسة. أشرف على هذه الرسالة الدكتور فركوس في الجزائر، بيقول إيه نقلا عن الإمام ابن القيم بعد أن عرف العزيمة والرخصة؟ قال المسألة الثانية أقسام الرخصة. قسم الإمام ابن القيم الرخصة إلى قسمين فقال، اسمع بقى، الرخصة نوعان، أحدهما الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة، وإن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة. الكلام ده كان كلام مين؟ الشنقيطي لو تذكرون، مش كده؟ يبقى من ايه؟ من وجهين. إذا قيل إن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة. وكفطر المريض والمسافر وقصر الصلاة في السفر وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعدا وفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما ونكاح الأمة خوفا من العنف الذي جاء في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. بعدها يقول الله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم. قال ونكاح الأمة خوفا من العنت ونحو ذلك. قال فإن منها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة ومنها ما هو راجع المصلحة كفطر الصائم المريض وقصر المسافر وفطره ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره. المصلحة متعدية مش دي لوحده. مثل ماذا؟ قالت في مصلحتان قاصرة ومتعدية كفطر الحامل والمرضع، لأنها لما تفطر هنا ها الرخصة متعدية ليها والمين ولرضيعها أو جنينها. واضح؟ واضح؟ قال ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من ترك. اللي ذكر كل ده ها هذه الرخص أرجح وأفضل لما بتعمل. قال المؤلف ولم يذكر الرخصة المباحة وقد ذكرها في موضع آخر، يعني لم يذكرها في هذا الموضع، والموضع ده مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 57-58 الجزء الأولاني اللي قريناه. واضح؟ اللي هي الرخصة المستقرة المعلومة. طيب قال ولم يذكر الرخصة المباحة وقد ذكرها في موضع آخر برضو من مدارج السالكين وإعلام الموقعين. قال وأما قال حيث قال في مسألة حكم الفطر في السفر معترضا على أدلة الموجبين، حينما تكلم عن مسألة حكم الفطر في السفر وبيعترض فيها على أدلة الذين أوجبوا ها الفطرة في السفر. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام علي، لأن الإمام ابن حزم يقول ربنا بيقول إيه ها فعدة من أيام أخر، يعني لو صمت في السفر صيامك يقع إيه باطلا لأن ربنا أوجب عليك إيه عدة من أيام أخر، مش كده ولا لا؟ طبعا المخالف بيقول له إيه هنا بدلالة الاقتضاء، فاتتك دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء بتقول إيه ها فأفطر فعدة، فإن لم يفطر فليس عليه عدة، وده كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي دلالة الاقتضاء ان في محذوف دل عليه السياق ودل عليه ايه السنة العملية. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فمن كان مريضا او على سفر فعدة، لا فافطر فعدة، فعدة يعني فالواجب عليه ايه عدة من ايام الأخرى. قال الامام ابن القيبة واما قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني يقول فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. خذوا بالكم الرسول عليه الصلاة والسلام لما حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم في سورة النساء تكلم عن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ده هنا شرط ولا لا؟ إن خفتم. فلما أمنوا بمفهوم المخالفة بقى، فلما اسمه مفهوم الايه الشرط، فلما أمنوا قالوا إن الله قد شرط علينا حينما نكون خائفين وها نحن في أمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ايه صدقة تصدق الله عليكم بها، صدقة تصدق الله عز وجل عليكم بها فاقبلوا صدقته. قال فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب، لأنه يقول عليكم برخصة الله برخصة الله، فيقول فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب وهذا حق، فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها. يبقى يقبل، لأن الحديث بص قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، كلمة اقبلوها مش معناها نفذوها، لا. شوف الفقه يا أخوانا، تعرفين قضية الالتزام بالشريعة؟ أما يقول لك إيه إن لم يلتزم كفر،
طب ما ممكن يلتزم ولكن لا ينفذ ويبقى عاصي، عشان المشكلة ان الناس ما بتاخدش بالها من الاصطلاحات العلمية وتفهم معاني الالفاظ والتراكيب. تقول الإمام ابن القيم فهذا يدل على ان قبول المكلف لرخصة الله واجب، واجب عليك انك تقبله، وهذا حق، فانه متى لم يقبل الرخصة ردها. ما انت لو ما قبلتش يعني بديك هدية ما قبلتهاش هتردها، ولم يرها رخصة مش معتقد في رخصة في كونها رخصة، وهذا عدوان منه ومعصية، ولكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة. خدتوا بالكم بالكلام؟ بس المهم تقبلها، تقبل رخصة الله، كونك تعملها أو ما تعملش بيها دي مسألة أخرى، لكن عدم ضد القبول إيه؟ الرفض. لكن اللي ما عملش بالرخصة ما رفضهاش، ده مؤمن بيها. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بس نبقى فاهمين الكلام. هذا الكلام في تهذيب السنن. يبقى النوع الأول قال الرخصة نوعان، الرخصة المستقرة المعلومة. النوع الثاني رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فهذه تتبعها حرام. لما قال ابن سيرين يا بني إن عملت ها برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. الرخص اللي هي اللي بيتتبع ايه اللي يمشي التلفيق، كل حاجة يقعد يدور عليه، احنا ناخد بالايسر. بالايسر دي كل مذهب من المذاهب ياخد بالايسر، بالايسر بالايسر. ما ربما كان معظم الايسر اللي انت بتاخد ده بيه مش تابع النصوص، مخالف للنصوص، في الاخر تطلع يجتمع فيك دين غير دين محمد عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا ايه؟ نعم. قال النوع الثاني رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فهذه تتبعها حرام، تتبعها حرام، ينقص الرغبة، الرغبة في الطاعة يعني، ويوهن الطلب، ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص، يقع بقى في إشكالات لا حصر لها. هذا في مدارج السالكين وإعلام الموقعين، وسيأتي قال سيأتي تقريره في مبحث التقليد، هيجي الكلام ده بتوسع في مبحث الايه التقليد، وصاحبنا المؤلف هنا في المعالم سيأتي به إن شاء الله لما نتكلم عن التقليد. قال المسألة الثالثة الاسترسال في الترخص الجاف، الترخص الأخذ بالرخصة وتتبعها، الأخذ بالرخصة وتتبع الرخصة. قال ينعى الإمام ابن القيم، ينعى مش ينعي، بعض الناس لك ينعي، لا خطأ، ينعى لأنه نعى ينعى مش كده، نعى ينعى عادة بمعنى عادة يعيبه. ينعى الإمام ابن القيم على من استرسل في الترخص الجاف، ويرى بأن ذلك مجانب للاعتدال مناف لتعظيم أوامر الله ونواهيه. فقال هذا بقى كلام بيقرب من رب العالمين، ما فيهوش بقى إيه ها صعوبة ونشوفة كلام الأصوليين. قال من علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط اللي ولا إفراط ولا تفريط. ثم ضرب لذلك عدة أمثلة فقال مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر. الإبراد إنك تأخر الصلاة حتى إيه نعم الحر الشديد يضعف. فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت، يفضل لغاية ما العصر يدن، أو مقاربة خروجه يقترب جدا من وقت العصر فيكون ترخصا جافيا، هذا ليس من السنة، وقع في خطأ. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وتضجر، فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. قال ومن هذا نهيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، حديث مسلم من حديث السيدة عائشة. قال ليه؟ السبب إيه؟ قال لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة، تخلص اللي عندك
وتفرغ قلبك للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. الصلاة اللي فيها خشوع، والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا. ومن ذلك أنه رخص للمسافر أو رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر. هذا يشير كما قال في الحاشية إلى ما رواه ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. خدوا بالكم بقى من النقطة دي، لأن للأسف دي منتشرة قوي عند الإخوة، وافتكروا ظنين أن دي السنة، وياما كنا نحذر بعض إخواننا من هذا الأمر، وللأسف يظنون أنهم على حق. شوف كلام الإمام ابن القيم، والكلام ده في الوالد الصيب من الكلم الطيب اللي في إيد معظم طلاب العلم. يقول: ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير، وتعذر النزول أو تعصره عليه، يعني الجمع لأسباب، مش الجمع رخصة كرخصة الإيه؟ ها؟ القصر. لا، قال: فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين، أن سنة السفر الجمع. الجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أم لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. القصر هو اللي لابد منه، لكن الجمع عارض لأسباب. ذلك الأسباب، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: فسنة المسافر قصر رباعية سواء كان له عذر أم لم يكن، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. ولذلك أنا أعرف كثيرا من إخواننا الذين يريدون أن يطبقوا السنة، وللأسف يبقى جيلك مثلا من بنها، ولا جيلك مثلا من اليوب، ولا واعد معنا هنا في المركز العام، يجي الظهر يصلي الظهر ويجمع مع العصر، تيجي ساعة صلاة العصر: يا جماعة يلا مش جايين تصلوا، لا احنا جمعنا كله قاعدين. طب قاعدين بتعملوا ايه؟ قاعدين بيشربوا شاي وقاعدين بياكلوا وقاعدين ما بيعملوش اي حاجة، والله قاعدين فوق ما بيعملوش حاجة خالص، ده من الدقالية وده من بنها وده جاي مش عارف من مين، وقاعدين ما بيعملوش حاجة خالص ولا حاجة، قاعدين فاضيين بيحكوا. طب ما تنزلوا تصلوا معانا، ده انتوا في المسجد مش كده ولا لا؟ لا، ربنا يخلصنا من اهل البدعة. قال: ومن ذلك أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء. هو مش معايا هنا، أنت معانا ولا إيه؟ حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام. يبدأ يدور بقى: عندكش سفن أب؟ عندكش حاجة نقدر نخدم بيها؟ يبدأ يدور على حاجة، يعني الناس دي كانت برضو موجودة زمان، يعني احنا مش لوحدنا اللي ابتلينا بيهم. فيكون همه بطنه قبل الاكل وبعده، قبل الاكل بيجهز وبعد الاكل عايز يخدم. بل ينبغي للعبد ان يجوع ويشبع ويضع الطعام وهو يشتهيه، وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده، ما يجعلش العملية كلها للطعام وحده. بقيت مسألة ألا وهي: أيهما أفضل، الرخصة ولا العزيمة؟ هذا مبحث أنا أرى بعد هذا الذي ذكرناه لا حاجة لنا به. ليه؟ لأن لما نيجي ننظر لمسألة كل واحدة على قدرها، ما أقدرش أخد حكم عام، ما أقدرش أقول الرخصة العمل بها أفضل ولا العزيمة، الأمر فيه. ولذلك البحث الذي يذكر فيه في كتب الأصول المطولة أيهما أفضل، هذا كلام تضيع وقت، لأن المسألة في النهاية كل مسألة إيه؟ لحالها. واضح الكلام؟ طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، على أن يكون حديثنا القادم إن شاء الله تعالى. طبعا الكلام اللي ذكره المؤلف نقرأه ولا إيه؟ نقرأ كلام المؤلف طيب بالمرة عشان إيه؟ نبدأ الفصل القادم على طول. قال المسألة السادسة الرخصة والعزيمة. كتاب المعالم. وفي هذه المسألة جانبان. الجانب الأول العزيمة. إيه تعرفها؟ وهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وذلك يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، إذ الجميع حكم ثبت بدليل شرعي. ده العزيمة الأصل، الكلام ده شرحناه. والأصل والعمل بما ثبت بالدليل الشرعي، إذ لا يجوز تركه إلا إذا وجد معارض أقوى مما ثبت بالدليل الشرعي، فيتعين في حالة وجود المعارض الأقوى العمل به بالإيه؟ بالمعارض الأقوى، وترك ما ثبت بالدليل الشرعي، وهذه الحالة هي الرخصة، صح؟ فيشترط إذن في العمل بالدليل الشرعي عدم المعارض الراجح له. فإن وجد الدليل الشرعي، ها، وجد العامل، وجد المعارض له بدليل شرعي راجح، هنعمل بالإيه؟ بالرخصة. نعم. الجانب الثاني الرخصة، وهي الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح. وقد تكون الرخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر، وقد تكون مندوبة كقصر المسافر الصلاة عند الجمهور إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. وطبعا الراجح إن قصر الصلاة إيه؟ ده في الفقه بقى واجب، مش كده ولا لا؟ فرضت الصلاة إيه؟ مثنى مثنى. نعم. وقد تكون مباحة كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة عند الجمهور، وبذلك يعلم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة. مستحيل تكون مكروهة أو إيه؟ لأن الله لا يأمر بالحرام، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم. يبقى هنتكلم عن لوازم الحكم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى متصل، وصلنا الله عز وجل برحمته وكرمه وفضله حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، والحديث حول الحكم الوضعي، وتطرقنا للكلام على أنواع الحكم الوضعي حتى وصلنا في اللقاء الماضي إلى الكلام على الرخصة والعزيمة، وذكرنا تعريف الرخصة وتعريف العزيمة وشرح التعريف، وكنا نقرأ من مذكرة أصول الفقه للإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، ووصلنا إلى قوله رحمه الله. وقد ذكر المؤلف حينما يقول الشنقيطي في المذكرة، ذكر المؤلف يقصد ابن قدامة صاحب الأصل،
روضة الناظر وجنة المناظر. واختصارا يقال على الكتاب الروضة، قال ابن قدامة في الروضة. فيقول: وقد ذكر المؤلف رحمه الله، يقصد ابن قدامة، في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، وإن كانت مع العجز، يعني الله عز وجل أباح التيمم متى؟ إذا وجدت أسباب معينة. هذه الأسباب إن ردم الماء كلية أبيح التيمم، بل وجب التيمم، لأنه لا بديل عن استعمال الماء إلا التيمم إن عدم الماء بالكلية. وكذلك إن كان الماء موجودا ولكن لمرض في المكلف لم يستطع أن يستعمل الماء، أو وجد الماء ولكن وجده بزيادة ثمن عن ثمنه، يعني الذي يبيع الماء غالى في ثمن الماء، فهل المكلف مطلوب منه أن يشتري الماء بأكثر من ثمنه من أجل أن يتوضأ أو يغتسل، أم يعدل إلى التيمم رخصة من الله تبارك وتعالى؟ يقول المؤلف: إن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، يعني يقدر أن يستعمل الماء، الماء لن يهلكه، يعني لو استخدم الماء هو قادر على استخدامه، وإنما هو مريض أو وجد الماء وكان ثمنه فيه مغالاة. حينما يلجأ الإنسان إلى استعمال التيمم هذه رخصة. قال: ولكن إن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا تسمى رخصة. وهذا الأمر صعب على بعض إخواننا في اللقاء الماضي، وسألوا سؤالا جانبيا بعد انتهاء الدرس، ولذلك أردت أن أعيد الأمر مرة أخرى. قال ابن قدامة: لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا. ونحن قلنا عن الرخص عن الرخصة في تعريفها مع قيام سبب التحريم ودليله، فالسبب موجود والدليل موجود كحل الميتة للمضطر، فالمضطر أحلت له الميتة عند الضرورة في المخمصة مع وجود سبب التحريم وهو خبث ونجاسة الميتة، والدليل لا يزال قائما فلم ينسخ، وإنما الدليل قائم وهو حرمت عليكم الميتة، وسبب التحريم قائم ألا وهو النجاسة والخبث في الميتة، فحينئذ كانت رخصة. فالإمام ابن قدامة هنا تبعا لبعض الأصوليين يقول: ولكن لو عدم الماء غير موجود فهذه ليست رخصة. لماذا؟ لأن سبب الحكم، السبب بقى سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء، موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، فلم يوجد السبب، بعكس التعريف الذي قلنا مع قيام سبب إيه؟ التحريم. وإلا فإن الميتة إذا زال السبب الذي جعلها محرمة انعدم الحكم، لأن الحكم مترتب على السبب، الحكم يترتب على السبب. فهنا يقول: لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا فلا تكليف بمعجوز عنه. ولذلك قال الشنقيطي وهو ظاهر، يعني لأنه عند عدم الماء يصبح الماء معجوزا عنه فلا يكون رخصة بل يكون عزيمة، فاستخدام التيمم عند عدم الماء يعد ايه؟ ها؟ عزيمة وليس برخصة، لأن سبب التحريم، لأن سبب الحكم ايه؟ غير
موجود، واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك لعدم قيام السبب المحرم وهو القدرة على الماء، وإلا كان لو قلنا إن العزيمة هي استعمال الماء غير موجود كان تكليفا بما لا يطاق، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك نعود إلى قراءة كلام الإمام ابن قدامة مرة أخرى لنكون على ذكر منه. يقول: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن، يعني الماء موجود مش معدوم، سميت رخصة، واضح؟ وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا تسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا، فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر. ومع ذلك أعلق على ذلك وأقول زيادة، وقد قال البعض إن التيمم عموما ليس برخصة، ومن ذهب إلى هذا هو ابن عقيل كما نقله عنه ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية. ابن اللحام في كتاب القواعد والفوائد الأصولية وهو من أئمة الحنابلة، وهذا الكتاب أول من طبعه كان الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه. هذا الكتاب نقل فيه عن ابن عقيل الأصولي الحنبلي أن التيمم عموما في جميع أحواله ليس برخصة، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا كلام يعني مردود عليه. ثم قال شيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه: والأكثرون أكثر أهل العلم على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة، حينما يقول والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة يعلم من ذلك أن الأقل يخالف في ذلك. قال: وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، يعني يجب عليه ليس مباحا بل يجب عليه الأكل لإحياء نفسه، مع أننا قلنا إن الأصل فيه وسيأتي أيضا أن الأصل في الرخصة أنها إيه؟ مباحة، إلا أنه يقول وإن واجب عليه الأكل لإحياء نفسه، واضح؟ والوجوب سيتضح فيما بعد أنه جاء لأمر خارجي ليس لكونه رخصة وإنما لأمر خارجي، هذا سيتضح إن شاء الله. والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، لأن الرخصة قد تجب كما هنا، الرخصة قد تجب، قد تكون الرخصة إيه؟ واجبة. قال: وسميت رخصة، طب كيف تكون واجبة وتسمى رخصة؟ قال: سميت رخصة لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة، لأنها سهلت عليه بالإذن في أكل الميتة، ولم يضيق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت. يعني لو ضيق عليه لم تكن رخصة، ولكن لما سهل الأمر عليه وأذن له في أكل الميتة المحرمة عند الضرورة سميت لهذا رخصة، مع أن استعمالها إيه؟ واستعمالها واجب، استعمال الميتة في الاضطرار واجب، فكيف سميت رخصة مع أن الرخصة للتسهيل؟ واخدين بالكم، كان التسهيل من أجل ماذا؟ من أجل نجاته من وقوعه في الإيه؟ ها؟ في الموت. نعم. وقيل سميت رخصة من جهة التوسيع ومن جهة وجوب الأكل عزيمة، فانفك الأمران. فالراجح، وهذا ما رجحه بعض أئمتنا والشنقيطي يميل إلى هذا، أنها من جهة التوسيع رخصة ومن جهة الوجوب تعد ايه؟ عزيمة، والعزم جاء من دليل خارجي، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ الوجوب جاء من دليل ايه؟ خارجي. فقال: وقيل من جهة التوسيع رخصة ومن جهة وجوب الأكل عزيمة، والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم. فاكرين الكلام ده لما كنا بنتكلم عن الصلاة في الأرض المغصوبة، مش كده؟ أما قلنا أن الجهة منفكة، فقد يكون ها مطالبا من وجه منهيا عنه من وجه آخر، مش كده ولا لا؟ الكلام ده اتكلمنا فيه على مسألة الواحد بالشخص والواحد بالإيه؟ بالنوع والواحد بالجنس، هذا كلام قديم تكلمنا عنه قبل ذلك حينما تعرضنا للصلاة في الأرض المغصوبة. كيف؟ هل تصح الصلاة في الأرض المغصوبة؟ قلنا هذا أمر يتناوبه حكمان، يعني هو في هذه الأرض مأمور بأن يتركها وفي نفس الوقت مأمور بأن يصلي، فهو في داخل الأرض إن صلى هل تقع الصلاة صحيحة أم تقع باطلة؟ الأمر هنا له جهتان، مش كده ولا لا؟ له جهتان، فهل يأثم من حيث كونه صلى في أرض مغصوبة وفي نفس الوقت الصلاة تقع صحيحة أم لا؟ خلاف بين العلماء. ولذلك الإمام الشنقيطي يقول الواحد بالشخص له جهتان كما تقدم، يشير إلى ما ذكره حينما تعرض لقضية الصلاة في الأرض المغصوبة. واضح الكلام؟ طيب، كما تحدثنا وبينا أن بعض أهل العلم كابن عقيل قد قال إن التيمم ليس برخصة بل عزيمة، فكذلك في أكل الميتة للمضطر بعض أهل العلم كالكي الهراسي الشافعي له كتاب معلوم في تفسير آيات الأحكام، نقل عنه الزركشي في المنصور، نقل عنه أن أكل الميت للمضطر عزيمة وليس برخصة، واخدين بالكم؟ واختار ذلك الإمام الكبير الأصولي ابن دقيق العيد وابن عقيل كذلك، ابن عقيل الذي قال عن التيمم كله ليس برخصة قال كذلك في أكل الميتة للمضطر ليس برخصة، وافقوا على هذا من؟ ابن دقيق العيد، ونقل ذلك عن الكيل الهراسي، ودليلهم ما أورده ابن قدامة المقدسي في كتاب الروضة حينما قال فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه. الدليل هو ما دليلهم؟ قالوا كيف يكون واجبا وفي نفس الوقت يكون رخصة، فهم استشكلوا اجتماع الرخصة مع الوجوب، اجتماع الرخصة مع الايه؟ مع الوجوب. الرخصة الأصل فيها الإباحة، فهم استشكلوا اجتماع الرخصة مع الوجوب لأن الرخصة تقتضي التسهيل والوجوب يقتضي الإلزام، وهذا ما جعل الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه يقول وقيل من جهة التوسيع رخصة ومن جهة وجوب الأكل عزيمة، والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم، يقصد أن الجهة منفك. واضح الكلام؟ نعم. يقول وذكر المؤلف صاحب الروضة في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة، اسمع بقى مبحثه نقطة جديدة، مسألة جديدة، خلي بالكم الشنقيطي رحمة الله عليه مركز جدا، وكتابه في مذكرة الأصول فيه تركيزات، فكل جملة من الممكن أن تشرح، يعني الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه دقيق جدا في مسألة الايه؟ الكتابة في هذه المذكرة بالذات، هو دقيق في كتاباتي عموما وفي كلامي، لكن في المذكرة هنا له تركيزات لأنها مذكرة مصنوعة بدقة على كتاب هو الروضة. يقول وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. ده كلام مجمل سيفصله بالأمثلة، ودائما بالمثال يتضح الايه؟ المقصود. واخدين بالكم؟ وتتضح القاعدة، يعني عاوز يقول ايه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه؟ ان صاحب الروضة قال كلاما خلاصته ان الصورة المخرجة من العموم، يعني يكون عندي حكم عام، والعام هذا يشمل افرادا عديدة غير محصورة، مش كده ولا لا؟ مش العام بيشمل جزئيات وافراد كثيرة غير محصورة. كويس اوي، لو جئنا على فرد من الافراد او جزئية من الجزئيات واعطيناها حكما مخالفا لحكم بقية الاجزاء الاخرى التي هي يشملها حكم العموم، فاخرجنا هنا هذه الصورة وهذا الفرد وهذا الجزئية، اخرجناه بحكم من حكم الايه؟ العام. واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول الصورة المخرجة من العموم بمخصص، يعني دليل مخصص، فخصصنا العموم واستثنينا، استثنينا هذا الاستثناء الذي أخرجنا به صورة أو صورتين أو ثلاثة يعني من العموم. إن ننظر هنا، إن كانت توجد في المخرج في الصورة المخرجة علة الحكم العام تسمى رخصة. لما جا استثني انظر هل العلة لا تزال موجودة؟ ان كانت لا تزال موجودة يبقى رخصة، مش كده ولا لا؟ وان لم توجد العلة في الصورة المخرجة، العلة اختفت، يبقى ده تخصيص، ما هوش ايه؟ رخصة. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ هيضرب أمثلة على هذا الكلام، احنا وضحنا الصورة كده. طيب نوضح. قال مثال: ما وجدت فيه علة الحكم العام مع صور التخصيص. من صور التخصيص مسألة بيع العراية. عارفين بيع العراية؟ لأن بيع الرطب بالتمر اليابسي فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة، وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل خاص، وهي إباحة بيع العراية المذكور. المزابنة، تعرفين بيع المزابنة؟ المزابنة من الزبن، والزبن هو الدفع، الدفع الذي يؤدي إلى المشاحة ويؤدي إلى الخلاف بين البائع وبين المشتري، فسميت صورة من صور البيع بالمزابنة لأنها تؤدي إلى إشكالات وتؤدي إلى مشاحنات بين البائع وبين المشتري، مش كده؟ فالمزابنة صورتها إن احنا نبيع التمر بالتمر، ونحن نعلم أن التمر بالتمر يباع إيه؟ مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا، صح؟ يبقى تمر هنبيعه إيه؟ وزنا بوزن، مش كده ولا لا؟ هذه الأشياء اللي بيباع فيها كيل بكيل ولا وزن بوزن يبقى تقتضي المماثلة، واضح؟ طيب لو جاء إنسان وأراد أن يشتري تمرا، تمر يشتريه بتمر على ها النخل، هل يجوز؟ هنقول هيبيعه ازاي؟ التمر اللي معايا ده أنا هقدر أكيله، مش كده ولا لا؟ لكن التمر اللي على الشجر ده هكيله ازاي؟ فيقع الخرص اني هعمل ايه؟ هقدر. طب التقدير ده هيورث ايه؟ اشكالات، مش كده ولا لا؟ تحدث المزابنة، ولذلك في نهي عن بيع التمر بالتمر، هذا موزون او مكيل والاخر ايه؟ ها؟ على رؤوس النخل، هنختلف، فحرمت المزابنة. وخلوا بالكم البيوع في تحريم فيها من أجل ما يورث الخلافات بين الناس، يعني ليس دائما من أجل الربا أو غيره، وإنما مما سيورث إيه؟ إشكالات ومشاحنات فيما بعد. فهنا المزابنة بيع التمر بالتمر، الشرع نهى عنه نهيا عاما، واضح؟ نهى نهيا عاما، هذا النهي يشمل جميع الأفراد وجميع الجزئيات ولا لا؟ نعم. طيب ثم خصص الشرع منه بيع العراية. طب بيع العراية ايه؟ بيع العراية لحاجة الناس الى رطب. انا عندي شجر او عندي نخل، والنخل ده على رأسه ايه؟ ها؟ الرطب، وانا محتاج تمر. طب ماذا افعل؟ لحاجة الناس أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الايه؟ العراية، بس بشروط، مش كده ولا؟ الأمر ما هواش بابه مفتوح. فقلنا ايه؟ العراية تعرفها، بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله تمرة. أنا صاحب النخل عندي رطب على رأس النخل، لكن أنا محتاج أكل أنا وولادي ايه؟ تمر. لغاية ما يبقى الرطب ده تمر، أنا محتاج التمر، فماذا أفعل؟ فأجاز لي الشرع باستثناء في حدود خمسة أوسق، ما دون خمسة إيه؟ أوسق، مكاييل معينة، تمام؟ يبقى إذا أذن لي بس بحدود وبشروط من أجل التوسيع على الناس والتيسير على الناس. طيب العلة لما هنا أباح العراية استثناء من بيع المزابنة المحرم، خليك معايا، يبقى بيع المزابنة محرم والعلة موجودة. لما أباح العراية العلة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة، يبقى دي تعد إيه؟ رخصة. واضح الكلام؟ يبقى دي تعد إيه؟ رخصة. طيب لو لم تكن العلة موجودة زي إيه؟ هيضرب مثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن أن يرجع الواهب في هبته. رجل وهب إنسانا شيئا، هل يجوز له أن يعود في الهبة؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا إيه؟ مثل السوء. فالعائد في هبته ها كالكلب يعود في قيئه، سلمنا الله وإياكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حرم الرجوع في الهبة وضرب لها مثلا سيئا ينبغي للمسلمين ألا يتمثلوا أو يتشبهوا به، ليس لنا مثل السوء. طيب ثم أجيز للأب أن يعود في هبته. طيب هو لما حرم الرجوع في الهبة دخل الأب ولا ما دخلش؟ دخل، لأنه حق معاه. ثم خرج بدليل آخر، فلما خرج بدليل آخر نظرنا إلى العلة، هل العلة موجودة ولا مش موجودة؟ فوجدنا العلة غير موجودة، ولذلك لم تكن هذه رخصة بل هذا تخصيص للعموم. وضحت المسألة؟ نرجع لكلام الشيخ الشنقيط رحمة الله عليه بيقول ايه. وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة المخرجة، بعد ما شرحنا بقى هنجد كلام الشيخ الشيخ الشنقيطي سهل جدا وميسر، يقول ايه؟ أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إن كانت توجد فيها في الصورة، الهاء عايدة على إيه؟ على الصورة. إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. قال مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام من صور التخصيص مسألة بيع العراية، لأن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة، صح؟ نعم. وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل خاص، صح؟ لأن مثلا بمثل غير موجودة، لا أستطيع أن أقول المماثلة موجودة، مش مع أن المماثلة شرط في بيع التمر بالتمر بالإجماع. فهذه العلة موجودة في الصورة المخرجة اللي هي صورة العراية التي خرجت من حكم العام ولكن خرجت بدليل خاص وهي إباحة بيع العراية المذكور. واضح الكلام ولا صعب كلام الشيخ الشنقيطي؟ بقى سهل أهو بعد ما فهمنا الموضوع. نعم. قال ومثاله ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه، فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. دخل ولا ما دخلش؟ دخل. العائد في هبته هذا لفظ عام، وهنيجي لما ندخل في العموم نعرف ان هذا من الفاظ الايه العموم. العائد في هبته، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولكن الأب خرج بدليل خاص. وعلة المنع غير موجودة في الأب ولا موجودة؟ لا مش موجودة. قال ايه؟ شوف بقى وبيقول لك العلم، لأن الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد الولد ما لم يكن لغيره، لأنه قال أنت ومالك لأبيك، مش كده ولا لا؟ فلما يجي يرجع بيرجع في ماله، واخدين بالكم؟ ده اللي تحت ايد الابن ملك للأب، فلما الأب يعطيه ويجي ياخد بياخد من ماله، بعكس الواهب من غير الآباء، لما يهب خرج الأمر من ملكه، فإذا أراد أن يرجعه مرة أخرى كان كان له مثل السوء. لكن الأب لا، الأمر يختلف، لأنه ممكن ياخد من ابنه بدون أن يكون قد وهب له، يعني يكون الأمر من كسب الابن، ويأتي الأب يسطو عليه ويأخذه حقه ولا مش حقه. قال له أنت ومالك إيه الذي اكتسبته بكد يمينك لأبيك، مش كده ولا لأ؟ نعم. ولذلك وجدنا، وجدنا يبقى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، دل هذا النص على أن هذه الحالة ليست من باب الرخصة بل من تخصيص العموم. وذلك وجدت حديثا ذكره صاحب نصب الراية ولم يحضرني تخريجه، يعني نظرا للعجلة التي كنت فيها، بيقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم بأن تراجعوا هذا الخبر، يعني لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هنا بقى إيه المسألة مستثنى بالنص، مش كده ولا لا؟ ولكن هذا الخبر ذكره الزيلعي في نصب الراية وفي حاجة إلى إيه تخريج إن شاء الله تعالى. فبيقول إيه بقى شيخنا الشنقيطي، وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين. يعني هذا الأمر لا تظن أنه مجمع عليه عند الأصوليين، لا، هذا هو الراجح الذي رجحه صاحب الروضة وأخذ به الشيخ الشنقيطي، لكن اعلموا أنه كما أنه في كثير من المسائل هناك خلافات. قال وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين. وهذه إن قلنا رخصة يبقى الأخرى رخصة، إن قلنا هذه تخصيص يبقى دي إيه تخصيص. واضح الكلام إن شاء الله. بهذا يكون الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه أنهى الكلام في الرخصة والعزيمة، وبقي لنا فيها نحن كلام إضافة بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب أنواع الرخص، قلنا إن الرخص تنقسم إلى ها رخصة مباحة عند الضرورة، رخصة مباحة عند الضرورة، و هنقوله رخصة مباحة عند الضرورة من محرم، ورخصة مباحة من واجب. يعني أحيانا يوجب رب العالمين وتكون الرخصة ترك الواجب، وأحيانا يحرم وأحيانا يحرم فتكون الحديث لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو إبا ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. نعم هذا الحديث من صححه؟ الإمام ابن حبان. نعم الإمام ابن حبان رواه في صحيحه وصححه. طب الشيخ الألباني مالوش تعليق على الخبر؟ أخونا جابه هنا وجاب لنا تخريجه أنه في ابن حبان. شوف الشيخ الألباني حكمه عليه علشان نبقى نهينا ايه الشيخ الالباني مصححه في تعليقي على الترمذي والعهد على الكمبيوتر. نعم اعادة الحديث يبقى خدوا منه بقى، يبقى خدوا منه بعدين مع الكمبيوتر اهو تحت ايديكم، ده اهم مننا. يبقى عندنا الرخص انواع، اولا اباحة المحرم عند الضرورة، يبقى في محرم ابيح. قال كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل. وهذا الكلام الذي أقرأه من كتاب عبد الكريم زيدان، بس هذا الكلام لنا عليه تعليق. فإننا سبق وأن ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا إن النطق بكلمة الكفر ليس مباحا، وإنما الذي حدث ها عدم المؤاخذة. وقلنا إن هناك أشياء يقال عليها موانع المؤاخذة والعقاب، وهناك أشياء يقال عنها إيه ها الإباحة. إباحة كرخصة شيء، لما أباح الله عز وجل أكل الميت للمضطر، بل أحيانا تجب إن شرف الإنسان على الموت. لكن بالنسبة للنطق بكلمة الكفر هل أبيحت ولا رفعت المؤاخذة؟ مش كده، لأن سبب التحريم والدليل لا يزال موجود. ثم في أمر آخر، هذا الإنسان لو امتنع عن أن ينطق بكلمة الكفر فمات، يبقى أيهم أفضل، من امتنع أم من نطق؟ من امتنع، مش كده؟ من امتنع، يعني أيهم أفضل، بلال ولا عمار؟ ربنا يرضى عن الاثنين، رضي الله عن الاثنين. لكن احنا بنتكلم في الذي صمد وصبر. يعني هناك اشياء حينما ننظر اليها نرى انه قد ايه ها هناك مانع منع الوعيد منع المؤاخذه كان سببا من يعني الاكراه يعد سببا للاباحه ام سبب ها لرفع المؤاخذه لان كلمه الكفر لا يصح ابدا ان يقال ان كلمه الكفر من الممكن ان تباح كلمه الكفر مباحه حد يسب ربنا يسب النبي عليه الصلاه والسلام يسب الدين قول اصل مباح نظرا للاكراه لا اللي مرفوع هنا الايه وان كان بعض اهل العلم قال بالاباحه لكن احنا بننظر للامر اللي هو ايه من ناحيه الارقى والناحيه الاقرب للدليل ان سب الدين لا يكون مباحا ابدا وانما اللي حدث ايه ها الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره ده اللي يؤاخذ لكن هذا الاكراه كان مانعا من ايه من المؤاخذه ولذلك لو صبر يكون شهيدا ان شاء الله تعالى ده الانسان الذي يعني على سبيل المثال امر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لو حاكم من الحكام وفي يده سيف وجاء انسان وامره ونهاه بالشروط الشرعيه ليس على ملأ وليس في المظاهرات وليس على المنبر وانما وجها لوجه ونهاه عن المنكر فاطار راسه يبقى دي ايه شهاده مش كده ولا خير الشهداء حمد ثم رجل قام الى سلطان جاهر فامر ونهى فقتله تيجي تقول لو فعل هذا يبقى حكمه حكم من امتنع عن اكل الميتة للضرورة فمات لا طبعا ده مش زي ده هذا سيكون شهيدا لكن لو خاف وجدع وامتنع عن ان ينطق بكلمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف السيف او السجن هنا هذا الانسان ابيح له ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا لا ابيح له مش كده ولا لا يبقى هنا بيقول إباحة المحرم عند الضرورة فقال كالتلفظ بكلمة الكفر وهذا فيه ما فيه ثم قال ومثله أكل الميتة وشرب الخمر ده أكل الميتة هيستوي مع النطق بكلمة الكفر هما يستويان في كونهما إيه رخص لكن أين هذا من ذاك هذا لو امتنعت عنه تكون شهيدا وذاك لو امتنعت عنه تبقى قتلت نفسك في فرق بين الاثنين ولا لا نعم قال لأن حفظ الحياة ضروري فأباح الشارع الحكيم أكل الميتة عند الجوع الشديد الذي يخاف فيه تلف النفس وكذا شرب الخمر عند الظمأ الشديد الذي يخشى فيه الهلاك ومنه أيضا إتلاف مال الغير عند الإكراه عليه إكراها يؤدي إلى تلف النفس أو عضو منها يعني لو هتحرق بسكليت الواحد ولا تتقتل يا عم احرق له البسكليته وبعد كده بعمل جمعيه وهات له بسكليته لكن ما تقتلش عشانها لكن ما يجيش يقول لك اقتله والا قتلتك لا طبعا لان نفسك مش افضل من نفسه واضحه ما يجيش الاكراه يقول لك ايه اصل انا فجرت المكان ده عشان كنت مكره يا عم ما تروح في داهيه انت واللي اكرهك لكن ما تفجرش وتموت الناس مش كده ولا لا ما فيش اكراه في هذا في اكراه في انك تقتل الاخرين هذا ليس فيه اكراه لانك هنا إن لم تقتلهم ستقتل طب ما تقتل لأن نفسك ليست أفضل من هذه النفوس المعصومة ليس في هذا إكراه فإن أكرهت على إتلاف مال لغير هذا أمر من الممكن لأن النفس أعلى ولذلك يأتي هنا مسألة التدرج في الإيه؟ في المقاصد والضرورات الشرعية واخدين بالكم ولا لا نعم ثانيا يبقى احنا كنا بنتكلم هنا عن إباحة إيه ها إباحة محرم طيب هل نقول هنا إباحة ترك واجب؟ إباحة ترك الواجب، ترك الواجب مباح عند رخصة معينة، عذر معين زي المشقة في صيام رمضان. قال مثل الفطر في رمضان للمسافر وللمريض دفعا للمشقة. ومنه أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الحاكم طاغيا ظالما يقتل من يأمر وينهاه. لكن لو امتنع يبقى له اجر كبير، مش كده ولا لا؟ نعم. ثالثا، طب بس الكلام ده بضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحاكم. ثالثا، تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس، هذا من الرخصة، تصحيح بعض العقود وإن لم تجري على القواعد العامة، مثل بيع السلم، ما هو بيع السلم رخصة، زي إيه؟ زي بيع العراية، مش كده ولا لا؟ مستثنى ولا لا؟ هنا نفس الكلام، بيع السلم، عارفين بيع السلم إيه هو؟ بيع السلم أو السلف هو اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا، عكس بيع الايه؟ الاجل. بيع الاجل، بيع الاجل بتستلم السلعة والتمن بيكون ايه؟ مؤجل على دفعات او على دفعة واحدة، المهم بيكون مؤجل. طيب هنا انت بتدفع ايه؟ التمن كله، وبعد ذلك ها تأتيك السلعة. من اسلف فليسلف في كيل معلوم، وزن معلوم، الى اجل معلوم، لشروط السلم، مش جاي كده. السلم هذا كبيع السلم جاء على خلاف الايه؟ الاصل، لان الاصل تحريم بيع المعدوم، الاصل تحريم بيع المعدوم، مش كده ولا لا؟ فهنا انا اشتريت معدوم، مش كده؟ انا اشتريت هنا معدوم ولا لا؟ اشتريت معدوم، المعدوم مش هذه السلعة مش موجودة، ولكن موصوفة في الذمة، مش يقولون عنها موصوفة ايه؟ السلعة موصوفة في الذمة. وزي قال من اسلف فليسلف في كيل معلوم، وزن معلوم، الى اجل معلوم، والثمن محدد والدفع كاش زي ما بيقال نقدا، مش كده ولا لا؟ ثم الى اجل معلوم السلعة تاخدها بعدين. فيبقى السلم هو اسم لعقد بيع يوجب الملك في الثمن عاجلا، الثمن الدفع عاجلا، وفي المثمن اللي هو الايه؟ السلعة اجلا. القياس انه لا يجوز، ليه؟ لانه بيع معدوم، مش كده وبقى؟ وبيع المعدوم منهي عنه. ليه بيع المعدوم حرم؟ لما فيه من الجلالة والجهالة والغرر، مش كده ولا لا؟ في جهالة، انا مش عارف، ما شفتوش، انت لازم تعاين وتشوف الشيء اللي هتشتريه يكون حاضر قدام عينيك، لكن هنا بقت فيه ايه؟ اورث جهاله ولا لا؟ طبعا هذه الجهاله زال جزء منها كبير حينما وصفت، مش كده؟ وصفت لما فيه من الجهاله والغرر، ولكن رخص فيه الشارع لحاجه الناس اليه. طبعا خلي بالكم الامور الاستثنائيه دي فتحت ابوابا عظيمه للمعاملات في الازمنه المتاخره، يعني احنا الان هناك عقود كثيرة تجرى الآن قياسا على بيع السلم، مش كده ولا لا؟ أو بنقول إن بيع السلم نفسه، بيع السلم نفسه أصبح له في هذا الزمن صور متعددة، أصبح له. كذلك عقد الاستصناع، ما هو برضه على خلاف القياس، لأنه بيع معدوم. أما أجي أقول لك إيه؟ اعمل لي سرير. أنت واخد بالك السرير اللي هتعمله لي ده، ولا تعمل لي كنبة، ولا تعمل لي مكتب، مش كده ولا لا؟ او اوضة نوم او كذا او كذا، اتكلم على قدنا. اما تيجي تقول هذه الامور، انت ما بتشتريش حاجة موجودة، ده هيصنع لك لسه، وهيدخل فيها، قد تدخل فيها غرر وجهالة، وبيحدث وبعض الناس تتفق معها على زان يعملوا لك اي نوع من الانواع وهكذا. فعقد الاستصناع، ولذلك مقامة صناعة المقاولات عموما على كل هذه الامور والشقق اللي بتشتريها، انت ده بتتفرج على ماكيت، مش كده ولا لا؟ كل هذه الامور جازت بناء على هذه الايه؟ الرخص الموجودة، وبقى فيها سعة عظيمة بالنسبة للامة. خدوا بالكم الشريعة، عظمة الشريعة انها صالحة لكل زمان ومكان، ولكن من يعلم، من يعي في احتياج لمن يتكلم في الفقه وفي هذه الأمور إلى دراسة الشريعة دراسة مستوعبة باستقراء تام لكل أدلة الشرع من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة الكرام، وفهم مقاصد التشريع وفهم أصول الفقه واللغة، مش كده ولا لا؟ علشان يستطيع الإنسان أن يحكم على هذه الأمور المستجدة والمستحدثة بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام وبما ثبت عن الأئمة السابقين ويقيسوا. وبالطبع هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بإهدار تراث الأمة وإرث الأمة العظيم من الفقه، هؤلاء يريدون أن يجمدوا الشريعة مع أنهم يدعون الاجتهاد وهم كاذبون. الهدف من وراء ذلك تجميد الشريعة، لأنهم يعرفون أن الخالفين ليس عندهم من العلم علم السالفين، ما عندناش قدرة السالفين على الاستنباط وفهم النصوص، وبناء على ذلك نريد أن نقوم ببتر أو ببت العلاقة بيننا وبينهم، حينئذ نصبح معزولين، نصبح معلقين، وإذا وجدنا النصوص لا نستطيع أن نتعامل معها. ولذلك إياك أن يزهدك إنسان فيما قال إليك من إرث أو إياك أن تجعل أذنيك سماعين، إنك تسمع إن يقول تسمع لقولهم، إياك أن تسمع لهؤلاء المنافقين، أمر خطير، لأنك لو سمعت لهم وأهدرت وتهجمت على تراث أبي حنيفة وتلامذة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أئمة العظام دول، وتقول كل ده نهدره، نحن رجال وهم رجال، هم رجال ونحن كنا لم نولد بعد، يعني هؤلاء رجال، وإحنا لما نيجي تقيس نفسك بيهم مش هم رجال وإحنا عيال، هم رجال ونحن إيه لم نولد بعد. ولذلك أنت لما تيجي تنظر إلى الكتب اللي كانوا بيدرسوها، ده العيال الصغيرة كانت بتحفظ ألفية ابن مالك، ده تحفة الأطفال اللي بيحفظها دلوقتي يبقى شيخ كبير وبيدي إجازات، اسمها تحفة الإيه يا عم بيتكسفش، اسمها تحفة الإيه الأطفال، ده علم الأطفال، أمال العلماء يبقوا إيه؟ مش كده، ده مش هكلمك عن أئمة العظام القدامى، أخونا الشيخ وليد بيشرح إيه؟ كتاب إيه؟ قطر الندى، قطر الندى ده من الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد كان بيدرس هو وشذوذ الذهب في سنة دراسية واحدة في الأزهر. خدوا بالكم، نعم كانت الكتب دي بتدرس، وخد بالك بيدرس لمين؟ للثانوية، والثانوية دي ما كانش فيها إعدادية، يعني بعد ابتدائي ثانوي، خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، يعني إياكم أن تظن بقول لك إيه، كان بيدرس في الثانوية، تقول آه الثانوية بعد الإعدادية، ما كانش فيه إعدادية، ابتدائي وثانوي على طول، كان بعد يعني الإعدادية دي أنتوا خدتوها كده إيه جدعنة، أنتوا واخدين بالكم دي مستحدثة، الإعدادية مستحدثة، كان ابتدائي ثانوي، بعد كده مدارس بقى القضاء الشرعي ودار العلوم والازهر وما شاكل ذلك، كان علم حقيقي. انت دلوقتي تلاقي نفسك الحمد لله انا معايا دكتوراه في النحو، درست شذوذ الذهب يا حبيبي، مش كده ولا ايه؟ نعم. فهنا بيقول تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس وان لم تجري على القواعد العامه، مثل بيع السلم فقد أباحه الشارع الحكيم مع أنه بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل، ولكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة في البيوع تخفيفا وتيسيرا على المكلفين. وقلت لكم أقيمت عليه إيه؟ ها؟ صور عديدة استفاد منها الفقه المعاصر، مش كده؟ ومنها أيضا عقد الاستصناع أباحه الشارع مع أنه بيع معدوم لحاجة الناس إليه وفي منعهم منه حرج وضيق. أقول زيادة على ما في الكتاب، وكذلك الإجارة، والإجارة تمليك المنافع بعوض، إن أجر لك الشيء الإجارة تمليك المنافع بعوض، والأصل عدم جواز الإجارة لأنها على خلاف القياس برضه. ليه؟ قالوا لما فيها من الغرر والجهالة، أنت عارف أما تأجر هتستخدم الشيء ده استخدام قد إيه؟ ما بين مكسر ومقل، صح؟ يعني أنا لما أجي أجر منك شقة، هل استعمالي للشقة زي استعمال أخونا عمرو لما يستعمل الشقة؟ لا. أما أجي أجر منك أي شيء الاستعمال نفسه والاستخدام متساوى ولا مختلف؟ أورس جهالة، مش كده ولا لا؟ أورس جهالة، واضح؟ يبقى استخدام المنافع واستعمال المنافع نفسه في الإجارة أمر فيه جهالة وفيه غرر، وإن كانت الأجرة معلومة لكن ها الاستخدام مختلف، استخدامي سيختلف عن استخدامك عن استخدام، لو في مليون واحد ربما كانت الصور اكتر من 1000، مش كده ولا لا؟ صور لاستخدامات ودرجات لاستخدامات تمام، ولكن لحاجة الناس إليها رخص فيها. النظر للمخطوبة، الأصل عدم جواز النظر للمرأة الأجنبية، فيجوز لك أن تنظر لمن أردت شرط الإرادة. طب ممكن واحد يجي يقول لك إيه، أنا عايز أشوف بنتك، هو في نيته أنه مش هيخطب، هو جاي بس يتفرج على البنت، لا يجوز شرعا في حقي، ويأثم ويأثم لأنه نظر لامرأة لا يحل له، ويأثم على الكذب ويأثم على الخيانة ويأثم، مش كده ولا لا؟ لكن اللي جاي ناوي قاصد الزواج يجوز له أن ينظر ولا لا يجوز؟ يجوز له أن ينظر، فأجاز له الشارع. هذا على مستثنى، مش كده؟ رخصة ولا مش رخصة؟ الطبيب حينما ينظر مش هقول لك لعورة المرأة، لعورة الرجل يجوز، لكن جاز له أن ينظر لعورة الرجل. ليه؟ للضرورة، مش كده ولا لا؟ من أجل ها، من أجل أن يعالجك، يبقى هنا. لكن لو إنسان آخر نظر إلى عورة رجل مثله يجوز؟ لا يجوز، لكن لأنه طبيب جاز له هذا. واضح يا كل ده ها، إباحة إلى تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس. واضح يا أخواننا كده؟ طيب، الإمام الشاطبي قال إيه؟ قال الإمام الشاطبي إن حكم الرخصة هو الإباحة، والكلام ده أنا أشرت إليه المرة اللي فاتت بس ما استوعبناهوش. الآن نعم نعم، إباحة ترك واجب وإباحة ها فعل محرم وتصحيح بعض العقود، مفيش حاجة تاني، ما هو محرم أبيح لك، وواجب أبيح، ما هو فيش مباح هيبقى في رخصة من المباح، مش كده ولا لأ؟ نعم، تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس. وضحنا كده احنا أنواع الرخص ولا لأ؟ كويس. الإمام الشاطبي قال حكم الرخصة هو الإباحة مطلقا، واستدل على ذلك بما يلي. الإمام الشاطبي قال، أنا هنا ما بنقلش من كتاب عبد الكريم، خلاص أنا بنقل هنا من حاشية ناقلة. قال الشاطبي حكمها الإباحة مطلقا، دليلك إيه؟ قال قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ففيهما رفع الإثم والجناح. الآية الأولى فلا إثم، رفع الإثم، والآية الثانية فليس عليكم جناح. مش دي من أدلة الإباحة فاكرين؟ ولا لما كنا بنتكلم في أدلة الأحكام الخمسة اتكلمنا عن أدلة الإباحة، وقلنا أن رفع الجناح أو الإثم من أدلة الإباحة ولا لا؟ فاكرين الكلام ده ولا لا؟ أنتوا بتنسوا. ماشي كويس، يبقى ففيهما في النصوص دي رفع الإثم والجناح، ولم يرد أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، مفيش دليل قال لك فافعل قل من الميتة، ما قالش كده مظبوط، بل الذي ورد نفي الإثم والمؤاخذة على من ترك العزيمة، صح؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم، ما قالش مضطر مأمور، ما قالش إلزام، فقال لك يبقى حكم الرخصة إيه؟ الإباحة. طيب الدليل الثاني للإمام الشاطبي غير الاستدلال بهاتين الآيتين، قال الرخص لو كان مأمورا بها لكانت عزائم. هنرجع بقى لكلام الأئمة الذين قالوا إن الأكل من ميتة عزيمة وليس بإيه؟ برخصة. قال لو كانت الرخص مأمورا بها في أمر بها لكانت عزائم، وإذا ثبت ذلك كونها عزائم ظهر أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين، صح؟ يعني لو أمرك بها هتبقى عزيمة، طب إزاي عزيمة وهي رخصة في نفس الوقت؟ لأن الأمر يتنافى مع كونها إيه؟ رخصة، هذا جمع بين المتنافيين، واضح؟ الدليل الثالث، المعنى الرخصة السهولة والتيسير، وكلاهما لا يستقيمان إلا مع الإباحة لا غير، واضح الكلام؟ إيه رأيكم في كلام الشيخ الشاطبي؟ كلام جميل. طب الجمهور قالوا إيه؟ قالوا لا، الرخصة بتنقسم إلى الأحكام الخمسة، وضربوا المثل بمسألة الإيه؟ ها؟ في الوجوب أكل الميت إيه؟ للمضطر. طبعا هل هناك تعارض بين قول الجمهور وبين قول الإمام الشاطبي؟ نقول لا، الرخصة من حيث الأصل زي ما قال الشيخ الشاطبي بالضبط. لكن لكن لأجل ها أدلة خارجية يتحول الأمر من الإباحة إلى ها. وضحت الصورة ولا لا؟ تمام. ولذلك يبقى لأن وصف الرخصة بما زاد على الإباحة من دليل خارجي، وهذا ما صرح به، ده مش كلامي أنا بقى، كثير من الأصوليين كالغزالي وابن السبكي والزركشي والآمدي قالوا هي مباحة في الأصل، ولكن ها ما زاد على الإباحة كان من أجل إيه؟ ها أدلة إيه؟ خارجة. واضح الكلام كده؟ طب كويس. نقول بقى بناء عليه ونرجع لكلام عبد الكريم. حكم الرخصة، طب عرفنا احنا بقى ان الشاطبي قال الاصل الاباحة، والاخرون قالوا الجمهور لا دي بتنقسم الى الخمسة الاحكام، صح؟ طيب انقسمها بقى، نضرب امثلة عشان تتضح الامور، ويبقى كلام الشاطبي يفضي الى كلام الجمهور، وكلام الجمهور لا يتعارض مع كلام الامام الشاطبي، صح؟ يقول ايه؟ الاصل في الرخصة الاباحة. واضح؟ الاصل في الرخصة الاباحة، فهي تنقل الحكم الأصلي. يعني هو قال الأصل في الرخصة الإباحة، فاحنا حشينا عليه بكلام الإمام الإيه؟ الشاطبي، علشان نشوف هو الإباحة ولا الأحكام الخمس. قال الرجل الأصل في الرخصة الإباحة، فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخيير بين الفعل والترك. من اللزوم، كلمة اللزوم تشمل إيه؟ الإلزام بالواجب والإلزام بالإيه؟ بالنهي. ما احنا قلنا الاقتضاء مش كده ولا لا؟ الاقتضاء يشمل ايه؟ الالزام بالواجب والالزام بالنهي. بالضبط. واضح؟ عشان بس نبقى عارفين الفاظ اهل العلم. قال الاصل في الرخصة الاباحة، فهي تنقل الحكم الاصلية من اللزوم الى التخيير بين الفعل والترك. كلمة اللزوم شاملة في الايه؟ ها؟ الوجوب والتحريم. قال لان مبنى الرخصة ملاحظة عذر المكلف. مبنى الرخصة أننا نلاحظ عذر المكلف، لازم يكون عذر، ما جاءت الرخصة إلا للإيه؟ للأعذار. قال ورفع المشقة عنه، يبقى للعذر ورفع المشقة، ولا يتأتى تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة فعل المحظور وترك المأمور به. يبقى ربنا أباح لي أن أفعل المحظور أو أن أترك المأمور به، نظرا لأني ها مررت بحالة عذر، فلكي يرفع عني المشقة ها أذن لي في الفعل بالنسبة ها أو الترك، لترك الواجب أو لفعل الايه المحرم. واضح؟ قال ومثل هذا الفطر في رمضان للمسافر والمريض، فلكل منهما الإفطار عملا بالرخصة، والصيام عملا بالعزيمة إذا لم يضرهما الصوم. صح؟ يبقى هنا ايه الحكم ده مباح عندي ولا لا؟ قد يكون ها
بسبب خارجي
ينتقل بسبب خارجي، ينتقل الى الاستحباب في الصيام او الاستحباب في الافطار، مش كده ولا لا؟ وقد يصل الى الكراهه. واضح ولا حسب؟ يعني واحد دلوقتي صام في سفر، وصومه في السفر سيؤدي به الى ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يبقى هنا وقع في خطأ، ما اقولش مباح صيام ولا مبقاش مباح، على الاقل بقى مكروه. صح؟ على الاقل بقى مكروه. واضح؟ على الاقل بقى مكروه، لكن لو لم يضرني خالص، واذا لم اطم في السفر مشوار لغايه اسكندريه، بقضي مشوار بقضي، وانا عارف نفسي لو انا ما صمتش في رمضان هيبقى صعب عليا الإعادة، يبقى ده المندوب في حقي إيه؟ مش كده؟ المندوب في حقي الصوم، واخدين بالك؟ المندوب في حقي الصوم، لكن لو كان هيضرني ممكن يصل إلى درجة التحريم. واضح؟ الأصل الإباحة، معلش، الأصل الإباحة عشان ما نقطعش التسلسل. ماشي يا إخوانا؟ واضحة المسألة؟ يبقى هنا بيقول إيه؟ ومثل هذا الفطر في رمضان للمسافر والمريض، فلكل منهما الإفطار عملا بالرخصة، وليه كمان الصيام عملا بالعزيمة بشرط إذا لم يضرهما الإيه؟ الصوم. وهذه هي رخصة الترفيه. لما نيجي نقرأ في كتب أصول الأحناف نجد أنهم بيقسموا الرخصة إلى رخصة إيه؟ في ترفيه، وهيجي النوع الثاني هنقوله، وهذه رخصة الترفيه على اصطلاح الأحناف، لأن حكم الأصل حكم الأصلي باق لم ينعدم، ولكن رخص للمكلف تركه ترفيها وتخفيفا عنه. واضح؟ قال: وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الأخذ بالرخصة. الأخذ بالعزيمة يكون أولى مع إن الأخذ بالرخصة جائز ومن هذا النوع. قال: إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب، وقلنا ما في هذا وتعليقنا عليه. قال: عند الإكراه عليه بالقتل أو تلف العضو، ولكن الأولى الأخذ بالعزيمة لما في ذلك من إظهار الاعتزاز بالدين والصلابة بالحق وإغاظة الكافرين وإضعاف نفوسهم. كل دي مقاصد عظمى تهون أمامها الإيه؟ النفس، مش كده ولا لا؟ قال: وتقوية معنويات المؤمنين. يدل على ذلك أن بعض أعوان مسيلمة الكذاب أخذوا رجلين مسلمين وذهبوا بهما إليه، فسأل أحدهما مسيلمة: ما تقول في محمد؟ قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تقول في؟ قال: أنت أيضا. فتركه ولم يمسه بسوء. ثم سأل الآخر عن محمد عليه الصلاة والسلام فقال: هو رسول الله. قال: فما تقول في؟ قال: أنا أصم لا أسمع. فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. يبقى في فرق بين الاثنين ولا لا؟ وحتى أن هذا الخبر لو لم يصح الأمر واضح، لأن الذي يمتنع عن أن ينطق بالكلمة المكره عليها وفيها تصحيح للكفر أو فيها وقوع في حق الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أسباب الإيه؟ عدم المؤاخذة، وليس من أسباب الإباحة، والله أعلم. قال: وعمار بن ياسر نطق بكلمة الكفر ونال من الرسول عليه الصلاة والسلام ومدح آلهة المشركين تحت وطأة العذاب الشديد. ولما أخبر عمار النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى قال له: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن عادوا فعود. فهذا الخبر يدل على إباحة التلفظ بالكفر عند الضرورة والإكراه، والخبر الأول يدل على أن الصبر والأخذ بالعزيمة أفضل وأول. ومنه أيضا الأخذ بعزيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أدى إلى القتل، وهذا هو الأولى. يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قال كلمة حق لسلطان جائر فقتله. مع الوضع في الاعتبار إنها ما بتتقالش فين؟ في المظاهرات، وإنما تقال وكلوا عند الظرفية، مش كده؟ لكن عنده مبعدين كله متكلمش، واحد خايف ويعد أن يعد أنفاسه ويخرج بره تلاقي الألسنة تبقى طولها تقاس بالكيلو مترات. فنعم. ومنه أيضا الأخذ بعزيمة الأمر بالمعروف، فأمر الحاكم الظالم ونهيه مع احتمال بطشه أولى من السكوت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله قرينا لحمزة بن عبد المطلب في مرتبة الشهادة، قرينا لحمزة ابن عبد المطلب في مرتبة الشهادة العالية. ويلاحظ هنا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر رخصة، كما لو كان المأمور حاكما ظالما يقتل من يأمره وينهاه. وإن الأخذ بالعزيمة أولى كما قلنا، إلا أن هذا الحكم إنما هو بالجزء لا بالكل. فاكرين قضية الحكم بالجزء والكل؟ فاكرين لما كنا بنتكلم عن المباح بالكل والمباح بالجزء، ولا نسيتم؟ نعم. بمعنى أنه يخص الفرد للأمة كلها، يخص الفرد للأمة كلها، فلا يجوز أن تهجر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من السلطان الجائر. وذلك الإمام أحمد لما وقف أمام الخليفة أخذ بالعزيمة ولا بالرخصة؟ لا. هل كان يسع الإمام أحمد أن يقول ما قال غيره؟ نعم كان يسعه، ولكنه خشي إن سكت هو أيضا وعمل بالرخصة أن يبدل دين الله، خشية، مع أنه ما خرقش وما قتلش وما نزعش يدا من طاعة، لكن صمد صمودا أدى إلى زوال دولة الجهمية، مش كده ولا لا؟ وانتصار السنة، صبر وصمد وضرب وعذب وسجن وهدد بالقتل وأجرط على القتل وأجرط على الموت، لكنه ما عمل بالإيه؟ ولذلك كتب له أن يكون إيه؟ إمام أهل السنة والجماعة، مش كده؟ شوف تخيل لو عمل بالرخصة كان الأمر اختلف، ما كانش بقى الإمام أحمد، لو عمل بالرخصة لما أصبح إمام أهل السنة والجماعة. فهنا بيقول إيه؟ نقول إلا أن هذا الحكم إنما هو بالجزء لا بالكل، بمعنى أنه يخص الفرض للأمة كلها، فلا يجوز أن تهجر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من السلطان الجائر، لأنه أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، فيجب أن يتحقق في الأمة وإن كان فيه هلاك النفس. ألا يرى أن الجهاد فرض على الكفاية ويجب أن تقوم به الأمة ولو أدى إلى ذهاب المهج وتلف الأرواح، ولكن أيضا طبقا للمصالح والمفاسد، فربما غرر الناس وظنوا أن الشجاعة والحماسة في أن يقوم جيش وهو جيش الأمة يكون في ذلك الوقت ضعيف، فيقوم بالمصادمة مع قوات كافرة يكون فيها نهاية الجيش الإسلامي، ماذا ستكون النتيجة؟ إذا تكون المفاسد أكبر من الإيه؟ من المصالح. لكن يعد العدة، قد لا تكون في هذا الجيل، قد تكون في أجيال قادمة. واضح يا إخواننا ولا إيه؟ نعم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هم بأن يصالح قوات الأحزاب حينما حاصرت مدينته صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يصالحهم على شطر إنتاج المدينة من المزروعات ولا لا؟ هم بالثلث، هم بأن يعطيهم هذا أم لا؟ من باب المصالحة حتى لا يبيد خضراء الصحابة. ولكن لما صمدوا وصمدوا، وهؤلاء كانت لهم قوة إيمانية خارقة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما ثبتوا وصبروا واتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ولذلك جاءت المعجزة وحدث لأنهم كانوا مؤهلين لنزول المعجزة، كانوا مؤهلين إيمانيا من الناحية الإيمانية وعملوا ما في وسعهم من ناحية العدة والعتاد، ولكن كان الكفار ظالمين بغاة، ولذلك حدثت المعجزة. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. تأتي الخوارق وتأتي المعجزات، لماذا؟ لأن هؤلاء هم أهل نصرة دين الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم. لكن البعض بقى يخالف شرع الله ويبتدع في دين الله ثم ينتظر المعجزات، لا، المعجزات تأتي لمن يستحق المعجزة، مش كده؟ نعم. ولذلك يكونون ينتظرون التمكين فإذا بهم معرضون للإيه؟ للتنكيل. بالعكس هم مؤهلون للتنكيل وعايشين في وهم. المهم، وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا كما في تناول الميتة عند الضرورة. الأخذ بالرخصة تحول الأمر حسب الظروف، مع أن الأصل أنه الإيه؟ مباح، مش كده؟ وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا كما في تناول الميتة عند الضرورة، بحيث إذا لم يأكلها المضطر مات جوعا، فإذا لم يفعل كان آثما لتسببه في قتل نفسه، لأنه هنا سيمتنع من أكل الميتة، طب وربنا حرم الميتة لأنها مضرة عليك، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا خبيث يضرك، فإن كان إن لم يأكله مات، طيب ما هو أنت حرم عليك من أجل ألا تضر نفسك، فجاء الضرر الأكبر. واخدين بالكم ولا لأ؟ شوف فقه الشريعة ومقاصد الشريعة. فإذا لم يفعل كان آثما لتسببه في قتل نفسه، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وتعليل ذلك أن الميتة ونحوها من المحرمات كالخمر إنما حرمت لما فيها من إفساد النفوس والعقول، ولكن إذا تعينت سبيلا لحفظ النفس ودفع الهلاك عنها كان تناولها واجبا، لأنه ليس من حق الإنسان ليس من حق الإنسان أن يتلف نفسه أو يعرضها للتلف في غير الحالات المأذون فيها شرعا، لأن نفس الإنسان ليست ملكه حقيقة، وإنما هي ملك خالقها وهو الله جل جلاله، وقد أودعها عند الإنسان. وليس من حق الوديع أن يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكها، وهذا النوع من الرخصة. فاكرين الأول قلنا عند الأحناف اسمه إيه؟ الترفيهية. قال أي ما كان الأخذ بها واجبا، هو ما سماه الحنفية برخصة الإسقاط، لأن الحكم الأصلي سقط في هذه الحالة، ولم يبق في المسألة إلا حكم واحد هو الأخذ بالرخصة، هو الأخذ إيه؟ بالرخصة. واخدين بالكم؟ بعد ذلك نتعرض لأمر آخر تعرض له الإمام ابن القيم الجوزية من اختيارات ابن القيم الأصولية جمعا ودراسة. كلام طيب ينفع جدا ومفيد جدا في قضية الايه الرخص والعزيمة. وبه ان شاء الله نختم ان شاء الله الدرس. اختيارات ابن القيم الأصولية، اختيارات ابن القيم الأصولية جمعا ودراسة. أشرف على هذه الرسالة الدكتور فركوس في الجزائر. بيقول إيه نقلا عن الإمام ابن القيم بعد أن عرف العزيمة والرخصة؟ قال: المسألة الثانية أقسام الرخصة. قسم الإمام ابن القيم الرخصة إلى قسمين فقال: اسمع بقى، الرخصة نوعان، أحدهما الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة، وإن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة. الكلام ده كان كلام مين؟ الشنقيطي لو تذكرون، مش كده؟ يبقى من إيه؟ من وجهين. إذا قيل إن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة، وكفطر المريض والمسافر وقصر الصلاة في السفر وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعدا وفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما ونكاح الأمة خوفا من العنت الذي جاء في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. بعدها يقول الله تعالى: ذلك لمن خشي إيه؟ العنت منكم. قال: ونكاح الأمة خوفا من العنت ونحو ذلك. قال: فإن منها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومنها ما هو راجح المصلحة كفطر الصائم المريض وقصر المسافر وفطره، ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره. المصلحة متعدية مش دي لوحده. مثل ماذا؟ قال: ففي مصلحتان قاصرة ومتعدية كفطر الحامل والمرضعة، لأنها لما تفطر هنا ها الرخصة متعدية ليها والمين ولرضيعها أو جنينها. واضح؟ واضح؟ قال: ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من ترك. اللي ذكر كل ده ها هذه الرخص أرجح وأفضل لمن تعلم. قال المؤلف: ولم يذكر الرخصة المباحة، وقد ذكرها في موضع آخر. يعني لم يذكرها في هذا الموضع، والموضع ده مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 57-58، الجزء الأولاني اللي قريناه. واضح؟ اللي هي الرخصة المستقرة المعلومة. طيب، قال: ولم يذكر الرخصة المباحة، وقد ذكرها في موضع آخر برضو من مدارج السالكين وإعلام الموقعين. قال: وأما قال حيث قال في مسألة حكم الفطر في السفر معترضا على أدلة الموجبين، حينما تكلم عن مسألة حكم الفطر في السفر وبيعترض فيها على أدلة الذين أوجبوا ها الفطر في السفر. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام علي، لأن الإمام ابن حزم يقول ربنا بيقول إيه ها فعدة من أيام أخر، يعني لو صمت في السفر صيامك يقع إيه باطلا، لأن ربنا أوجب عليك إيه عدة من أيام أخر، مش كده ولا لا؟ طبعا المخالف بيقول له ايه؟ هنا بدلالة الاقتضاء. فاتتك دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء بتقول ايه؟ ها؟ فافطر فعدته، فان لم يفطر فليس عليه عده، وده كان فعل النبي عليه الصلاه والسلام. ففي دلاله الاقتضاء ان في محذوف دل عليه السياق ودل عليه الايه؟ السنه العمليه. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فمن كان مريضا او على سفر فعده، لا فافطر فعدته، فعده يعني فالواجب عليه ايه؟ عده من ايام الأخرى. قال الإمام ابن القيم: وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني يقول: فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. خذوا بالكم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم في سورة النساء تكلم عن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ده هنا شرط ولا لا؟ إن خفتم. فلما أمنوا بمفهوم المخالفة بقى، فلما اسمه مفهوم الايه؟ الشرط. فلما أمنوا قالوا إن الله قد شرط علينا حينما نكون خائفين وها نحن في أمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ صدقة تصدق الله عليكم بها، صدقة تصدق الله عز وجل عليكم بها فاقبلوا صدقته. قال: فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب، لأنه يقول عليكم برخصة الله، برخصة الله. فيقول: فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب، وهذا حق، فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها. يبقى يقبل، لأن الحديث بص قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. كلمة اقبلوها مش معناها نفذوها، لا. شوف الفقه يا اخوانا، تعرفين قضية الالتزام بالشريعة؟ اما يقول لك ايه؟ ان لم يلتزم كفر. طب ما ممكن يلتزم ولكن لا ينفذ ويبقى عاصي. عشان المشكلة ان الناس ما بتاخدش بالها من الاصطلاحات العلمية وتفهم معاني الالفاظ والتراكيب. فبيقول الإمام ابن القيم: فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب، واجب عليك أنك تقبله، وهذا حق، فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها. ما أنت لو ما قبلتش بديك هدية، ما قبلتهاش هتردها. ولم يرها رخصة، مش معتقد في رخصة، في كونها رخصة، وهذا عدوان منه ومعصية. ولكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة. خدتوا بالكم من الكلام؟ بس المهم تقبلها، تقبل رخصة الله. كونك تعملها او ما تعملش بيها دي مسألة اخرى، لكن عدم ضد القبول ايه؟ الرفض. لكن اللي ما عملش بالرخصة ما رفضهاش، ده مؤمن بيها. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بس نبقى فاهمين الكلام. هذا الكلام في تهذيب السنن. يبقى النوع الاول قال الرخصة نوعان: الرخصة المستقرة المعلومة. النوع الثاني رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فهذه تتبعها حرام. لما قال ابن سيرين: يا بني إن عملت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. الرخص اللي بيتتبع ايه؟ اللي يمشي التلفيق، كل حاجة يقعد يدور عليه. احنا ناخد بالايسر، بالايسر دي كل مذهب من المذاهب ياخد بالايسر، بالايسر. ما ربما كان معظم الايسر اللي انت بتاخد ده بيه مش تابع للنصوص، مخالف للنصوص، في الاخر تطلع يجتمع فيك دين غير دين محمد عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا ايه؟ نعم. قال: النوع الثاني رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فهذه تتبعها حرام، تتبعها حرام، ينقص الرغبة، الرغبة في الطاعة يعني، ويوهن الطلب، ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص. يقع بقى في إشكالات لا حصر لها. هذا في مدارج السالكين وإعلام الموقعين، وسيأتي، قال سيأتي تقريره في مبحث التقليد، هيجي الكلام ده بتوسع في مبحث الايه؟ التقليد. وصاحبنا المؤلف هنا في المعالم سيأتي به إن شاء الله لما نتكلم عن التقليد. قال: المسألة الثالثة الاسترسال في الترخص الجاف. الترخص الأخذ بالرخصة وتتبعها، الأخذ بالرخصة وتتبع الرخصة. قال: ينعى الإمام ابن القيم، ينعى مش ينعي، بعض الناس لك ينعي، لا خطأ، ينعى، لأنه نعى ينعى مش كده؟ نعى ينعى عابة بمعنى عاب يعيبه. ينعى الإمام ابن القيم على من استرسل في الترخص الجاف، ويرى بأن ذلك مجانب للاعتدال مناف لتعظيم أوامر الله ونواهيه. فقال هذا بقى كلام بيقرب من رب العالمين، ما فيهوش بقى ايه ها صعوبة ونشوفة كلام الأصوليين. قال من علامات تعظيم الأمر والنهج ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط اللي ولا إفراط ولا تفريط. ثم ضرب لذلك عدة أمثلة فقال مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر. الإبراد إنك تأخر الصلاة حتى إيه؟ نعم الحر الشديد يضعف. فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت يفضل لغاية ما العصر يدن، أو مقاربة خروجه يقترب جدا من وقت العصر فيكون ترخصا جافيا، هذا ليس من السنة، وقع في خطأ. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وتدجر، فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. قال ومن هذا نهيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، حديث مسلم من حديث السيدة عائشة. قال ليه؟ السبب إيه؟ قال لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة، تخلص اللي عندك وتفرغ قلبك للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه، الصلاة اللي فيها خشوع. والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا، ومن ذلك أنه رخص للمسافر أو رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر. هذا يشير كما قال في الحاشية إلى ما رواه ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. خدوا بالكم بقى من النقطة دي، لأن للأسف دي منتشرة قوي عند الإخوة وافتكروا ظنين أن دي السنة، وياما كنا نحذر بعض إخواننا من هذا الأمر للأسف يظنون أنهم على حق. شوف كلام الإمام ابن القيم، والكلام ده في الوابل الصيب من الكلم الطيب اللي في إيد معظم طلاب العلم. يقول ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعصره عليه، يعني الجمع لأسباب مش الجمع رخصة كرخصة الإيه؟ ها؟ القصر لا. قال فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، الجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أم لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. القصر هو اللي لابد منه لكن الجمع عارض لأسباب. ذلك الأسباب قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال فسنة المسافر قصر رباعية سواء كان له عذر أم لم يكن، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. ولذلك أنا أعرف كثيرا من إخواننا الذين يريدون أن يطبقوا السنة، وللأسف يبقى جاي لك مثلا من بنها ولا جاي لك مثلا من اليوب ولا واعد معنا هنا في المركز العام، يجي الظهر يصلي الظهر ويجمع مع العصر هي ساعة صلاة العصر يا جماعة يلا مش جايين تصلوا لا احنا جماعنا كله قاعدين طب قاعدين بتعملوا ايه قاعدين بيشربوا شاي وقاعدين بياكلوا وقاعدين ما بيعملوش اي حاجة والله قاعدين فوق ما بيعملوش حاجة خالص ده من الدقالية وده من بنا وده جاي مش عارف من مين وقاعدين ما بيعملوش حاجة خالص ولا حاجة قاعدين فاضيين بيحكوا طب ما تنزلوا تصلوا معانا في ده انتوا في المسجد مش كده ولا لا لا ربنا يخلصنا من اهل البدعة قال ومن ذلك أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء هو مش معايا هنا أنت معانا ولا يا حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصرف به الطعام يبدأ يدور بقى عندكش سفن أب عندكش حاجة نقدر نخدم بيها يبدأ يدور على حاجة يعني الناس دي كانت برضو موجودة زمان يعني احنا مش لوحدنا اللي بتولد بيهم فيكون همه بطنه قبل الاكل وبعده قبل الاكل بيجهز وبعد الاكل عايز يخدم بل ينبغي للعبد ان يجوع ويشبع ويضع الطعام وهو يشتهيه وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده ما يجعلش العملية كلها للطعام وحده بقيت مسألة ألا وهي أيهما أفضل الرخصة ولا العزيمة هذا مبحث أنا أرى بعد هذا الذي ذكرناه لا حاجة لنا به ليه؟ لأن لما نيجي ننظر لمسألة كل واحدة على قدرها ما أقدرش أخذ حكم عام ما أقدرش أقول الرخصة العمل بها أفضل ولا العزيمة الأمر فيه ولذلك البحث الذي يذكر فيه في كتب الأصول المطولة أيهما أفضل هذا كلام تضيع وقت لأن المسألة في النهاية كل مسألة إيه لحالها واضح الكلام طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى على أن يكون حديثنا القادم إن شاء الله تعالى طبعا الكلام اللي ذكره المؤلف نقرأ ولا إيه نقرأ كلام المؤلف طيب بالمرة عشان إيه نبدأ الفصل القادم على طول قال المسألة السادسة الرخصة والعزيمة كتاب المعالم وفي هذه المسألة جانبان الجانب الأول العزيمة إيه تعرفها وهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وذلك يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح إذ الجميع حكم ثبت بدليل شرعي ده العزيمة الأصل الكلام ده شرحناه والأصل هو العمل بما ثبت بالدليل الشرعي إذ لا يجوز تركه إلا إذا وجد معارض أقوى مما ثبت بالدليل الشرعي فيتعين في حالة وجود المعارض الأقوى العمل به بالإيه؟ بالمعارض الأقوى وترك ما ثبت بالدليل الشرعي وهذه الحالة هي الرخصة صح؟ فيشترط إذن في العمل بالدليل الشرعي عدم المعارض الراجح له فإن وجد الدليل الشرعي ها وجد العامل وجد المعارض له بدليل شرع راجح هنعمل بالإيه؟ بالرخصة نعم الجانب الثاني الرخصة وهي الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح وقد تكون الرخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر وقد تكون مندوبة كقصر المسافر الصلاة عند الجمهور إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وطبعا الراجح إن قصر الصلاة إيه؟ ده في الفقه بقى واجب مش كده ولا لا فرضت الصلاة ايه مثنى نعم وقد تكون مباحة كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة عند الجمهور وبذلك يعلم ان الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة مستحيل تكون مكروهة او ايه لان الله لا يأمر بالحرام قل ان الله لا يأمر بالفحشاء نعم يبقى هنتكلم عن لوازم الحكم الشرعي